لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 25 من مجالس التفسير، وهو تفسير علماء نجد إلى بداية القرن 14 الهجري، وسنبدأ القراءة في سورة الأنعام. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى: الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة.
الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، يعني إعلان مشوب بخوف، هذا هو الإنذار. طب البشارة إعلام مشوب بتبشير وسرور، هذه النظارة وهذه البشارة، هذا في الغالب، وإلا قد يستعمل هذا في غير هذا، كما قال الله عز وجل: بشر المنافقين. فالأصل هو ذلك في الجملة، أن الإنذار هو إعلام في موضع المخافة، وأن البشارة إعلام في موضع البشرى. نعم.
قال: وقوله به، قال ابن عباس: بالقرآن. وقوله: الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي أنذر يا محمد بالقرآن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وهم المؤمنون، كما روي ذلك عن ابن عباس والسدي. وعن الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون. فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم.
نعم. أي كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وإنما تذكر أولو الألباب. نعم. فهنا قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أما الآخرون الذين لا عقول لهم ولا تدبر ولا تفكر ولا إيمان، فإنهم لا يعتبرون بالقرآن ولا بنظارته ولا ببشارته. نعم.
قال: أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية، فإنهم المقصودون والمنظور إليهم لا أصحاب التجمل والسيادة، فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال: متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيهم يخافون. والعامل فيهم يخافون. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: ليس لهم من دونه يومئذ ولي ولا شفيع.
هذا الحال يعني ليس لهم من دونه ولي، يبقى ليس هنا في موضع حال. أي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم متخلين من ولي وشفيع. نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: ليس لهم من دونه يومئذ ولي ولا شفيع من عذابه إن أرادهم به لعلهم يتقون، فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. قلت: ففي نفيه سبحانه عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله كما هو دين المشركين، فمن اتخذ من دون الله شفيعا فليس من المؤمنين ولا تحصل له الشفاعة. وليس في الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله كما ادعته المعتزلة،
ولا نفي الشفاعة المثبتة، فهناك شفاعة مثبتة وهناك شفاعة منفية. المنفية في القرآن هي الشركية، هي التي لا تتوافق مع الشرط، أما المثبتة فهي التي ثبت بها الدليل، وهو معتقد السنة والجماعة أن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار حصلت لهم شفاعة من الأنبياء، من المؤمنين، من الملائكة، فإنه يحصل بهم شفاعة، وهذا بلا خلاف، هذه الشفاعة المثبتة، وهي التي تكون بإذن الله عز وجل وبعد الرضا، فشفاعة تكون بعد إذنه ورضاه، هذه المثبتة وهذه التي نطقت بها النصوص. أما المنفية فالشفاعة الشركية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. لكن الشفاعة التي تكون المؤمنين هذه بإذنه سبحانه وتعالى، فهو الذي يأذن، ولهذا الشفاعة لله جميعا. نعم نعم. وده متصور يعني مكتوب أن يعذب 1000 يوم يبقى في شفاعة تقطع العذاب يبقى 80، ولا هيبقى مكتوب له كام؟ هيبقى مكتوب له كام؟ مكتوب له كام؟ 80. من اللي قال 100؟ هيطلع عند 80. من اللي قال 100؟ افترض. هذا افترض ليه؟ افترض ايه؟ اول انت سمعت السؤال ده من قبل في حياتكم؟ يعني واحد ما قدر له عذاب مثلا كده ممكن شفاعة تقطعه؟ ما هي شفاعة من القدر. اي معلق في ديت؟ اي معلق سمعتوها من قبل؟ احنا نسمع عن في كتب اهل العلم ومن العلماء في حاجه اسمها قدر معلق، اللي هو بقى في الدنيا بقى الله مقدر لك كذا ويقدر لك دعاء نسمعه، اما ما ندخل به في النار انا اول مره اسمعه. انا بقى لي كم 60 سنة اول مره اسمع، يعني مش عارف احنا الاختراعات ديت، يعني واحد مقدر له في العذاب كذا ممكن الشفاعه تقطع؟ احنا مالنا واحنا ومال الكلام ده اصلا؟ الشفاعه تقطع ايه؟ احنا نقول في قدر معلق اللي هو بيكون الانسان مقدر له مصاب ومقدر له دعاء يرفع المصاب، ده اللي احنا الموجود عند العلماء اللي احنا دارسينه من صغرنا وبندرسه. ندخل بقى على النار بقى، طب هو ممكن الشفاعه تقطع القدر؟ الماء اول مره نسمع، اول مره نسمع يعني الاستدراك ده والحاجات ديت، مش عارف انا ما. خلاص فضيته، ما عادش يعني حاجه نتكلم فيها. خلونا مع كلام اهل العلم، خلونا مع الكلام المعقول، المسائل اللي احنا ايه اللي هي موروثه عن 14 قرن. اول مره صراحه اول مره اسمع ده، هو ممكن يكون عذاب كده ويجي بقى الشفاعه تقطع القدر ايه ده؟ اول مره اسمع الكلام ده صراحه. خلاص احنا كل الدنيا كل العلماء بيقولوا في شفاعه للمعصاة في النار، الله بيشفع المؤمن بيشفع كذا، كل طبعا بيحد لحد الله قدر لهذا كذا، وده قدر لهذا مدة وده قدر لهذا مدة، ليس كلهم يخرجون في وقت واحد ولا أحد من يخلد، هذا بيخرج اليوم وده بيخرج اليوم، ده على حسب عمله وده حسب عمله وده حسب معصيه وده حسب معصيه. فشفع الله، فالله أذن بشفاعة المؤمنين بشفاعة هذا المعترك. في شفاعة لهم ولا ما فيش؟ ده المعترك في شفاعة لهم ولا ما فيش؟ ده المعترك اللي احنا دلوقتي هندخل له، اللي الشيخ نفسه دلوقتي هيدخل معاك عليه، على المعتزلة والخوارج ونفاة الشفاعة ومش نفاة الشفاعة، وده المعترك وده المعترك. كان في معترك زماني اسمه المعتزلة بيقولوا المقتول ده مات بأجله ولا مات قبل أجله؟ دي مسائل احنا ورثناها، خلونا في الموروث المعروف الحدود دي، خلونا في الموروث ده. لكن نيجي نقول بقى الشفاعة ممكن يكون معزة ونقطع، ده تخيلات، ده مش مسائل ترتب على عمل، دي تخيلات. نعم. فلهذا الشيخ يدخل على طول، يبقى هو هنا بيعالج بقى مسألتين، مسألة اللي هي بقى خاصة بقى زي ما يقال بالدعوة الوهابية، نحن بنطوع بقى النصوص كلها، أدي شفاعة هي، واخد بالك؟ لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، ودي في الآخرة، ودي من حي حاضر، لكن ممكن هذا لا تنفع فيه شفاعة وهو المشرك، وده تنفع له شفاعة وهو المؤمن، فالناس في الآخرة ليس لهم من دنيا ولي ولا شفيع. ندخل بقى على الدنيا، ده مسائل علم اهو بقى، ندخل على الدنيا. انت الان تذهب الى اموات بتستشفع بهم، اذا كانوا وهم في الاخره احياء لا يملكون الا بعد الاذن، ولا ياذن الله المشرك في الدنيا، لماذا تلجا الى ميت ما يسمعك ولا 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 خير؟ ده بعد التوحيد. طيب بعد بقى الفرق الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي ويخرجون من اصل الايمان بناء على هذا المعتقد، يقولون ما تنفعهم شفاعة، فالعصاة ما لهم شفاعة. نقوم احنا ندخل بقى ايه بمذهب اهل السنة والجماعة، ان هناك شفاعة وثبتت بها النصوص لعصاة الموحدين، خلافا للخوارج، خلافا للمعتزلة، خلافا للزيدية الذين لا يرون شفاعة للعصاة بل مخلدون. دي مسألة تتعلق بالشفاعة توحيد الألوهية في الدنيا، ودي مسألة متعلقة بالفرق، هل الشفاعة تكون أهل الكبائر أم إيه؟ أم لا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل فيها دليل على نفي اتخاذ الشفعاء من المؤمنين وعلى نفيها بغير إذن الله.
إيه وجهة نظر المعتزلة؟ يقول كما دعاته المعتزلة. إيه وجهة نظر المعتزلة في أنه ما تنفعهم الشفاعة؟ أنهم ماذا؟ أنهم خارجون من أصل الإيمان، ليس عندهم إيمان، والشفاعة تقتضي دخولهم الجنة، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وبالتالي ما تنفعهم الشفاعة بناء على أصلهم أن مرتكب الكبيرة خرج من أصل الإيمان. طيب والخوارج لا يرون الشفاعة بناء على أصلهم أن مرتكب الكبيرة كافر، والكافر ما تنفع فيه شفاعة، وبالتالي الخوارج يقولون فما تنفعهم شفاعة الشافعين يدخل فيها عصاة الموحدين، لأنهم ليسوا عصاة عندهم، بل إنهم يكفرون بالكبائر، يكفرون مرتكب الكبيرة. والمعتزلة يقولون يخرج من أصل الإيمان، لكن لا هو مؤمن ولا هو كافر، في منزلة بين المنزلتين. طيب طالما ليس بمؤمن يبقى لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار. لماذا؟ لأن لو خرج من النار دخل الجنة، والجنة لا تدخل إلا نفس مؤمنة، وهذا العاصي ليس مؤمن. يبقى بناء على معتقدهم في مرتكب الكبيرة تكون معتقدهم في الشفاعة، تكون معتقدهم في الشفاعة. ولهذا الزيدية أيضا معتزلة في هذا يرون أنه لا تنفعه شفاعة الشافعي. نعم. قال وليس في الآية الدليل عن نفي شفاعة الكبائر. نعم.
قال بل فيها دليل على نفي اتخاذ الشفعاء من المؤمنين وعلى نفيها بغير إذن الله، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كما قال.
بل فيها دليل على نفي اتخاذ الشفعاء من المؤمنين، فيها دليل على نفي اتخاذ الشفعاء من المؤمنين وعلى نفيها بغير إذن الله. نعم. يعني إلا بعد الإذن، لازم الإذن والرضا. نعم.
قال ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كما قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.
وهذه التي لخصها محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في القواعد الأربع لما ذكر القاعدة الثانية، وهي إيه؟ قاعدة الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. نعم.
قال سؤال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن قول الشارح الشيخ سليمان على آية الأنعام وأن قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع نصب على الحال، فأجاب هذا عليه غير واحد من المفسرين، قال الجلال وجملة النفي حال من ضمير يحشرون وهي محل الخوف، وقال البيضاوي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع في موضع الحال من يحشرون، فإن المخوف هو الحشر على هذه الحالة، وقد سبقهم إلى هذا الزجاج. وابن كثير حل المعنى ولم يتعرض لإعرابه، ويظهر مراده من تقريره من تقرير كلامه، قال وقوله أنذرهم به وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الآية، أي وأنذر بهذا القرآن يا محمد الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي يوم القيامة، ليس لهم أي يومئذ من دونه ولي ولا شفيع أي في التقرب له، ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم لعلهم يتقون، أي أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله عز وجل، لعلهم يتقون يعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه ويضاعف لهم الجزاء من ثوابه. انتهى.
إذا علموا ذلك، إذا علموا أنه ليس لهم من الله ولي ولا شفيع عملوا، ولهذا قال سبحانه لعلهم يتقون وأنذر به الذين يخافون إحشاره إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، يعني إذا علموا أنه لا ولي لهم يوم القيامة ولا شفيع لهم يوم القيامة اتقوا الله عز وجل في الدنيا. يبقى هذه النظارة لأهل الإيمان، وأنذر به بالقرآن الذين يخافون وهم مؤمنون أي يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ستحشرون إلى الله ويوم القيامة ليس لكم ولي ولا شفيع يوم القيامة إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى، ولا يأذن الله عز وجل إلى من رضي قوله وعمله، ولا يرضى الله عن قول وعمل إلا الموحد من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى شرطان للشفاعة يا إخواني، الشرط الأول الإذن، الشرط الثاني الرضا. الله ما يأذن لمشرك، فإنه سبحانه وتعالى قضى وحكم أن المشرك لا تنفعه شفاعة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل شفاعته في المشرك في الدعاء في الدنيا، فكيف تقبل الشفاعة بالآخرة؟ استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ليه؟ لأن المشرك لا يدعى له، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طبعا بيأتي الاستشكال والإيراد، طيب إبراهيم استغفر الله به. فلهذا تأتي الآيات دائما بذكر هذه المسألة والرد عليه، وما كان بعدها مباشرة استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. كان هذا عن موعده، موعده وعدها إياه، وعد إبراهيم أبا أن يستغفر له، أو وعده أبو إن استغفر له أن يؤمن. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب إبراهيم كان يستغفر وكان يتلطف معه، وكان إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ليه؟ لأن هذا كان عن موعدة وعدها إياه. وها على هذا أحد الأوجه في الآية يحمل رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم أقوم الحساب، أنه كان في زمن هذه الإيه؟ العدة، هات الآية في زمن هذه العدة، فلا يستدل بها على الدعاء المشركين. أو كما يقول الذين يريدون أن يقولوا بأن والد إبراهيم كان مؤمنا وأما عم إبراهيم كان كافرا، فالذي نهي إبراهيم عن الاستغفار له أو كذا بعد ذلك إلى عمده، فلما تبين له أنه عدو لتبرأ من إنما عمه لأبيه آزر، هذا عم آزر، أما أبوه كان مؤمنا، ولهذا فرق الله بين الأب والوالد. فنجد الإيرادات في القرآن، نجد هذه الإيرادات في الأب، في الأب، وما كان استغفار لأبيه. طيب الوالد، الوالد هو في سورة إبراهيم، الوالد رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فإذا الوالد كان مؤمنا والأب كان كافرا، الأب لا يستغفر له والوالد يستغفر له، هكذا يقولون ويقررون. وإنما أبو إبراهيم هو والد إبراهيم، ولكن هذا الدعاء إنما كان ماذا؟ إنما كان على هذا الوجه في هذا الزمن فقط، هذا وجه من هذه الايه، من هذه الأوجه. كلام جوزي ها؟ طيب أكمل بالقراءة، أكمل أكمل يلا.
قال وهو يشير إلى جواز جعلهم صفة لمخلوق دل عليه السياق، والعائد في الجملة الوصفية يكفي تقريره كقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، والبغوي لم يتعرض لتقرير شيء. وبهذا يظهر الجواب عن قولك ما يقال في تقريره، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن عباده المؤمنين الذين يؤمنون بلقائه ويخافون فيه سوء الحساب، وفي يوم لا ولي لهم
في يوم
لا ولي لهم فيه ولا شفيع من دونه، لعلهم يتقون ذلك بفعل ما أمروا به وترك ما نهوا عنه. وعلى الأول يخافون.
ومن هنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله وخاصته، جمع فاطمة ابنته وصفية عمته والعباس عمه، يا فاطمة اعملي فلست عنك من الله شيئا، ما تعتمدين على أني أبوك، اعملي، الذي ينجيك عملك لا نسبك، ويا صفية عمة الرسول اعملي فلست عنك الله شيئا، فإن الذي ينجيك عملك لا نسبك، ويا عباس كذلك. فإذا علم المؤمن ذلك لجأ إلى العمل، اعملي فلست عنك الله شيئا، اعمل فلست عنك الله شيئا، كما قال سبحانه فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون. حتى ولو كان النسب أنه ابن نبي، فكونه ابن نبي وكونه والد نبي وكونها أمة نبي ما ينفعها عند الله يوم القيامة إذا كانت مشركة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث أنس عند مسلم إن أبي وأباك في النار، فما نفع تبع عمه أبو طالب الذي قاله العباس فإنه كان يحوطك وينصرك وكذا، فهل نفعت أو كذا؟ فبين أن نفحه إنما هو في تخفيف عذابه، فهو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في درك أسفل من النار، هذا الذي نفعه. أما نفعه برفع العذاب لا، ما نفعه برفع العذاب. وهذه ما كانت إلا لأبي طالب، لا لأبي لهب ولا لأبي النبي، لو كان كذلك لكان النص قد جاء به، فإن النص في أبي النبي لم يرد إلا في مسلم إن أبي وبقى في النار، هذا الذي ورد. والنبي أعلم صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم ينسخ هذا الأمر خبر، ودعك من أن الله أحيا للنبي أبويه وكذا، هذا كله أحاديث باطلة لم تصح، ولو ثبت ذلك النسخ لكان مشهورا في الأمة، كما اشتهر في الأمة إن أبي وبكى في النار، كان سيأتي إن أبي في الجنة، إن أبي في الجنة، كان سيأتي هذا. فإن الذين نقلوا هذا كانوا سينقلون ذاك، أو أنهم نقلوا إن أبي وبكى في النار ولم ينقلوا إن أبي في الجنة وإن أمي في الجنة، ونقلوا استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، نقلوها ولم ينقلوا أن الله غفر لها. أمر عجيب جدا، يعني الرواة تتوفر الدواعي لنقل استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ولنقل إن أبي وأبي في النار، أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة، ليس يوجد ما ينسخها لا من نص قرآني ولا من نص نبوي، لا من هذا ولا من ذاك، ولا من إجماع أمي، إجماع أمة ما ورد هذا، لا هذا ولا ذا، ولا حتى أقوال في المتقدمين معتبر عند أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لكن انتشرت الأقوال في القرون المتأخرة، وأوسع من نشرها وتبناها وصنف فيها الرسائل كان السيوطي والناس عيال عليه. نعم
من الجوزي،
لا خلاص أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وعلى الأول يخافون الحشر وسوء الحساب في حال تخليهم وانفرادهم عن الأولياء والشفعاء، وخصوا بذلك لأنهم هم المنتفعون بالإنذار المتقون عذاب ذلك اليوم.
لماذا الذين يخافون الحشر ربهم؟ لأنهم المنتفعون بالإنذار، وإن كان النظارة للجميع لكن هذه النظارة خص بها هؤلاء لأنهم هم الذين ينتفعون، هم الذين ينتفعون. نعم،
لأنهم هم المنتفعون بالإنذار المتقون عذاب ذلك اليوم وعقابه، بخلاف من تعلق على الأولياء والشفعاء واعتمد عليهم في نجاته فإنه غير خائف ولا متق لسكون جأشه واطمئنان قلبه بوليه وشفيعه والله الهادي الموفق.
إيه نعم خلاص، ده عنده ولي فلان، وده عنده ولي علام، ده عنده حسين، وده عنده بدر، وده عنده زينب، كل دول شفعاء، يعني أنتم معكم النجاة، يلا انتفعوا بشفاعة هؤلاء، اطلبوا منهم شفاعة، فاليوم سيشفعون لكم عند الله. طب وهل تقبل الشفاعة؟ لو سلمنا جدلا أن هؤلاء سيشفعون لمن استشفع به، طبعا هذا محال طبعا. طيب في دار البرزخ، في دار البرزخ، لأن الشفاعة تكون عملا والعمل ما في عمل في دار البرزخ. طيب والله ما يشفع إلا لمن أذن. طيب لو افترضنا الشفاعة، طب هل يقبل الشفاعة؟ هل تقبل شفاعتهم؟ كل من شفع لهم هؤلاء سيقبل الشفاعة؟ عندنا الشرط الأول الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، وعندنا الشرط الثاني الرضا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يبقى إذن ورضا. فلو افترضنا أن الذي تستشفع به ها شفع لك، يقبل؟ فمن الذي يأذن له؟ اثنين، وهل أنت مرضي عنك ولا؟ طب أنت في زعمك أن الولي هذا الله رضي عنه، طب وأنت؟ ما هو لابد من الرضا عن الاثنين، الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. فهذه أمور تدل على بطلان هذه الشفاعة من أوجه عديدة، هذه الشفاعة التي نفاها القرآن. نعم،
الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قال بعض الحنفية في تفسير هذا ابتداء، وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. قال الزجاج: سأل إبراهيم وأجاب بنفسه.
وتلك حجتنا تنا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قبلها وكيف أخاف وأشرت مخفنكم أشرتم بلاي ما لم نزل عليكم سلطانا، إلى أن قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهم إبراهيم ومن آمن معه. فقال ابن زيد وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقوم. وقال بعض الحنفية هذا ابتداء يعني منفصل عن الآيات السابقة. وقال الزجاج سأل إبراهيم وأجاب بنفسه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم؟ قال عليه السلام
فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هذا سؤال إبراهيم، فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم أجاب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أو كان الجواب من الله الذين آمنوا، يبقى هذا فصل في مسألة إبراهيم عنه فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون، فجاء الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن وهم مهتدون الكامل إذا كان هناك الإيمان الكامل، والناقص إذا كان هناك الإيمان الناقص. فإذا عدم الإيمان إذا عدم الأمن، إذا الأمن والإيمان بينهما التلازم قوة وضعفا وانعدام. نعم.
قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم؟ قال عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم. وكذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه فسره بالشرك فيكون الأمن من تأبيد العذاب، وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا، انتهى. وإنما ذكرته لأن فيه شاهدا لكلام
شيخ يعني أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، تمام، الذي أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولكن الأمن هم مهتدون. إن فسرناه بالشرك فيكون الأمن من التأبيد، لأن الموحد لا يتأبد عذابه، إنما إن دخل على معاص فيكون ذلك العذاب إلى أمد. طيب، يبقى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن من التأبيد لو كان عندهم بعض المعاصي ودخلوا النار. طيب، أو يراد أنا مفسر بالذنب وبالتالي يكون من ماذا؟ يكون الأمن من كل عذاب. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم معصية بذنب أولئك لهم الأمن فلا يعذبون، لأنه ما عنده معصية ولا عنده ذنب، وكل هذا وارد. فلا شك أن التوحيد الكامل أمن من كل عذاب. طيب، لأن التوحيد الكامل يمنع أن يكون عندك معاصي أنت مصر عليها، هذا يمنع من ذلك. طيب، فإذا نقص التوحيد وعندك معاصي ودخلت النار فيكون ما معك من أصل التوحيد مانعا من التأبيد، مانعا من التأبيد. إذن يكون مانعا من ابتداء العذاب طارة، ويكون مانعا من التأبيد طارة، من العذاب إذا كان عندك الإيمان الكامل والتوحيد الكامل وما عندك معاصي مت عليه. طيب، أو من التأبيد إذا كان عندك ماذا؟ أو إذا كان عندك أصل التوحيد مع وجود المعاصي ودخلت النار، فإن ما معك من أصل التوحيد يمنع من التأبيد. نعم.
قال إنما ذكرته لأن فيه شاهدا لكلام شيخ الإسلام الآتي في الحديث الذي ذكره، حديث صحيح في الصحيح والمسند وغيرهما. وفي لفظ لأحمد عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟
عبد الله وابن مسعود. نعم.
قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعه ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. قال شيخ الإسلام والذي شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن
وهذا لم إشارة إلى أن كلام أهل السنة والجماعة في انقسام هذه الألفاظ وهي الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسوق أنها منقسمة إلى أكبر وأصغر، أنها منقسمة إلى أكبر وأصغر. فظنها الصحابة أنه ظلم الأصغر، فبين النبي أن المراد به في الآية هو الظلم الأكبر وهو الشرك. ولهذا نقول أهل السنة والجماعة إذ يقعدون أي قاعدة فهذه القاعدة هي عين ما في القرآن والسنة، وليس باللازم أن يكون عندنا نص في هذا نص في هذا مباشر باللفظ، إنما تقعيد أهل السنة والجماعة لا يخرج عن مفهوم النصوص الشرعية، فعندنا هذه الألفاظ مشتركة أو منقسمة بمعنى صح. الظلم ظلمان، أكبر وأصغر، الفسق كذلك، النفاق كذلك، الكفر كذلك، الشرك كذلك. ولهذا أول قاعدة في مسائل الإيمان والكفر قاعدة المراد بهذه الألفاظ، الكفر، الشرك، الظلم، الفسق، النفاق، هو أكبر أم أصغر. حتى إنه ربما أتاك النص بماذا؟ بما قد يفهم أنه الأكبر وإنما هو الأصغر لدلالة النصوص الأخرى، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة في المنافق، أربع من كنا فيه، الحديث الآخر ثلاث من كنا فيه، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصته من هنا كانت فيه خصته من نفاقي حتى يدعه. يبقى أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصته من هنا كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. طيب النبي قال خالصا، يعني يكون هذا أكبر في الظاهر، ومع ذلك العلماء على أنه الأصغر. طب كيف الأصغر والنبي قد قال خالصا؟ قالوا من جهة الأخلاق، فأربع من كنا في من جهة الأخلاق كان منافقا خالصا، أي وافقت أخلاقه أخلاق المنافقين تماما، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق من أخلاقهم حتى يدعه. إذا حدث كذب، وإذا أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وهكذا. فهذه خصال، خالصا لم تغير الحكم، لأن هذا خاص بالأخلاق والأعمال وليست بالاعتقادات. يبقى أول قاعدة في هذه أن نبحث الأوصاف. طب الأمر الثاني أن نبحث استحقاق المعين لإسقاط تلك الأوصاف. فعندنا قاعدتان في التكفير، القاعدة الأولى قاعدة متعلقة بالأوصاف، القاعدة الثانية قاعدة متعلقة بالأعيان. فقد يأتي الإنسان الوصف كفرا من جهة القول ومن جهة العمل ولا يكون كافرا. لماذا؟ لأنه لم تتوافر الشروط، أو وجد مانع مع توافر الشرط. الشرط موجود لكن موجود مانع، الشرط موجود هو قول الكفر لكن في مانع، في الخطأ، في الإكراه، وهكذا. يبقى لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فليس كل من قال كفرا يكون كافرا، ولا من فعل كفرا يكون كافرا، لكن لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
قال: فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فمن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وقال: وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوء؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه.
نعم، لهذا احنا قلنا المصائب تكثر، فكل ما أصاب المسلم من هم وحزن ونصب وغير ذلك فإن الله عز وجل كفر به سيئاته، فتكون له سيئاته، وقد غفر له بذلك، غفر له بذلك، لم يكن منه استغفار وإنما كانت مصائب. هذه أحد الأمور أو إحدى الأمور التي يغفر العبد سيئاته بها، تلك المصائب، أو استغفار المؤمنين له وشفاعة المؤمن له عند موته. فقال في الآية أبو بكر رضي الله عنه في الآية نفس الآية: ومن يعمل مثقال ذرة، وقال: من يعمل سوءا يجزى به. أبو بكر قال يا رسول الله وأيون لم يعمل سوءا؟ يعني سنجزى به يعني بالعذاب. طب من الذي لم يعمل سوءا؟ انظروا إلى الصحابة، فقه الصحابة، أسئلة الصحابة، أسئلة تفتح للأمة آفاق الخيرية، أسئلة في محلها. يا رسول أيون لم يظلم؟ الذين آمنوا منهم بظلم. ولذا احنا قلنا لم يسأل الصحابة عن كل آية، فالآيات في جملتها واضحة بالنسبة للصحابة. ولهذا النبي لم يفسر كل آية، النبي ما فسر كل آية. ليه؟ لأن الصحابة ما احتاجوا إلى تفسير كل آية. فهناك من التفسير ما تعرفه العرب من لغته، وهناك من التفسير ما يعرفه العلماء، وهكذا. ففي أمور واضحة بالنسبة لهم كعرب يعرفون السياق العربي. سألوا عن المشكل فقط، فمثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن شرط حصول الأمن ألا نظلم أنفسنا ولا نظلم كذا. طب وأينا لم يظلم نفسه؟ يبقى مش لن يحصل لنا أمن، إذ كلنا ما ينجو من هذا. فبين النبي أن الظلم هنا إنما هو الشرك. طيب نفس المسألة، اجعل هذه الآية مع الآية الأخرى بحيث أن مسعود في الصحيحين أينا لم يظلم، وهنا حديث أبي بكر رضي الله عنه، فقال في الآية من يعمل سوءا يوجز به حسم عليه. فقالوا يا رسول، فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا؟ من الذي لم يعمل سوءا؟ نحن لسنا معصومين من السوء، كلنا سنعمل سوءا. فماذا قال النبي لأبي بكر رضي الله عنه؟ قال له يا أبا بكر ألست تنصب؟ بل ألست تحزن؟ بل ألست تصيق الأواء؟ بل أنت اليوم بتحزن، عندك خسرت مالا، ابنك تعبان شوية مريض، طب غدا نفس المسألة، عندك تعب، تعبت شوية مرض كذا، الأشياء اللي تمر بإنسان بحكم في الدنيا. من فينا اليوم؟ اليوم أنت فرحان اليوم ما شاء الله، أو جاي كذا ما شاء الله سعيد، جالك هاتف، انقلبت رأسا على عاقب، الحق ده ابنك وقع من على مش عارف ايه، وانت جاي فرحان ومع الاخوه وبتضحك وتمرح وكذا وكذا، لحظه ابنك حصل له كذا، هتروح او تليفون، نعم ده السفينه وقعت في البحر، كان فيها مثلا اموال الناس، فيها مثلا 100 مليون ولا حاجه، وقعت في البحر، وانت بقى مرتب ارباحك وتطلع الزكاه السنه دي كده وتعمل كده، مرتب ارباحك كل هذا نزل فين؟ في اليم. فاجيك بقى من اللقواء ما يجي، حاول انك للمستشفى إن كان شوية إيمانك ضعيف شوية، المستشفى كان تبدأ بكم؟ ده كما إنه شوف الكم مليون هذا نزلت في البحر، نزل معها بقدرها من المعاصي والذنوب. ما هو معصية، ما هو حزن إن ابنك نزع شيء من أظفره، ده حزن، وحزن السفينة سقطت في البحر حزن، هذا يكفر بقدر وهذا يكفر بقدر. فالإنسان هكذا يحزن يفرح، يفرح يحزن، يمرض وهكذا، أضحك وأبكى، أغنى وأخنى، هذا كذا، هكذا الإنسان. ولهذا رتب نفسك، وطن نفسك على هذا، وطن نفسك على هذا، ما توطن نفسك على ما تفرح به دائما، وإلا هتتعب في حياتك، تتعب في حياتك. أنت كإنسان هكذا، اليوم ولد لك ولد ما شاء الله وعقيقة، في نفس الوقت مات أبوك، أنت اليوم بتحتفل بابنك اسبوع في اليوم السابع، اليوم السابع اللي بعديه مات ابوك، اليوم يولد لك، غدا يموت لك، وهكذا. هذا كله يجعل المؤمن سبحان الله من رحمة الله بالمؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، أن ما يصيبه من كل هذه الأشياء التي ليست من فعله أن الله يكفر عنه خطاياه. وليس هذا إلى المؤمن، إنما غير المؤمن هذه ما يؤجر عليه. تبو اثنين، والذي يفرح به وينعم به سيحاسب عليه، فما ينزل به مما يسره أيحاسب عليه نعمة، فماذا عملت فيه؟ أما المؤمن النعام حلال مباح، قل من حرم زينات الله التي خرج عبادي وطبت من الرزق، قل هي الذين شربت الماء دي لنا فقط لا الإيمان، شربة الماء دي سيحاسب عنها الكافر، شربة الماء سيحاسب عنها، لقمة الخبز سيحاسب عليها الكافر، إنما أنت حلال لك، حلال للمؤمن، غير حلال للكافر يحاسب عليه. أما النصب للمؤمن الله عز وجل يغفره. طيب إن رضيت به وصبرت انضاف إلى تكفير الخطايا رفعت الدرجات. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له، إن أصابته ضراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ده لمن؟ للمؤمن. سبحان الله يا أخي، فرس المجاهد أنت بتنام وفرسك بيأكل رايح جاي، مكتوب لك أجور. المؤمن هذا أخواني سبحان الله، لأنه ولي الله، لأن الله يحبه، فلهذا كل شيء له، كل شيء له. ولو فعل معصية واستغفر الله يغفر له ويتوب عليه، وأخوك يدعو لك والله قد يستجيب له. المؤمن سبحان الله، المؤمن هذا أمره يسير والله الحمد لله منه. فعلا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعفو عنه وجهه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا أعظم نعمة هي نعمة تقوى الله عز وجل. استشعر هذا كده، استشعر هذا وانت بين معتزلة وخوارج وصوفية ومرجئة سبحان الله، ده المذاهب المنتمية لهذا، وبين ماسونية وبين صهيونية وبين حدثية وبين اشتراكية وبين رأسمالية وبين، أنت من بين هؤلاء خرجت بإيمانك. فكما اصطفاك الله عز وجل منهجا وصفى لك هذا المشرب وصرت كذا، أبشر. فأبو بكر رضي الله عنه اهتز، لأن هؤلاء يا إخواني إنما كانوا يسمعون القرآن بقلوبهم. إحنا الآن نسمع بالأذان، ما شاء الله فلان بيطربني، فلان ده ما شاء إيه الجمال ده، والله ودولة التلاوة وسيكا وحجاز و... تمام، نسمع بالأذان، أذان، فيكون عندك حاسة الإيه؟ الأذان، فلان بيطربك في الصلاة، فلان كذا، الله مزمار من مزامير آل داود وما أدري إيه، تفن القلوب. كل هذا ومدد يا بدر، كل هذا وأنا عند القبر. أما الصحابة لا، فانظر في حديث ابن مسعود في الصحيحين، انتقلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قرأوا الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم. فلما قرأ أبو بكر من يعمل سوءا يجز به، أينا لم يظلم، أينا لم يعمل سوءا، نفس السؤال، أينا لم يظلم هناك، أينا لم يعمل سوءا، من يعمل سوءا يجز به، يجز به، وكلنا يعمل هذا السوء. قال يا أبو بكر، وهذا كما قلنا دائما نتعلم سبحان الله، فائدة الرجوع للعالم في المشكل قبل ما تكون عندك شيء حتى تخاف بعلم وترجو بعلم، دائما كده إذا أشكلك شيء مباشرة ارحل. زمان كان ترحل للعالم بتركب كذا، ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة نازل. الآن الهاتف ممكن يأخذ المسألة، والواتس ومش عارف التليجرام و700 برنامج ممكن ايه في ثانية مع الشيخ على طول، يعني الساعة 2 بالليل تقولوا ايه هو ممكن يكون نايم بسبب ما اديله ده رسالة على الواتس كده، ما يبقى يصحى يشوفها على طول، وممكن يكون صاحي يرضاها على طول، وممكن اول ما ايه يعني مش محتاج رحلة ولا تنفق حتى ربع جنيه الآن مباشرة. ومع ذلك الذين كانوا يرحلون هم الذين كانوا يسألون، والذين تيسرت أحوالهم الآن هم الذين يزهدون. فما نفعتهم لا واتساب ولا تليجرامات ولا شتات ولا أي حاجة، بقى في شتات شتات، فما أحد يسأل له للأسف. ليه؟ لأن المسألة مش في المسافة، إنما المسألة في التعظيم لحرمة الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله في نعمة تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمة الله فهو خير له عند رب. أينا لم يعمل سوءا يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا، من يعمل سوءا، ما قال أبو بكر، من يعمل، من كل من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به، يعذب عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وجه الجزاء هذا، ألست يا أبو بكر تنصب، يا أبو بكر ألست تحزن، يا أبو بكر أليس يصيبك اللأواء، أمراض وتعب وما فذلك ما تجزون به، فذلك ما تجزون به، فالله يكفر عنك سيئاتك بهذه الأشياء، في سيارتك بقى، في بيتك، في ولدك، في نفسك، في كذا. ولهذا لو استحضر الإنسان مع كل مصيبة تصيبه أن ذنوبا تتحات وتسقط لعدها نعمة، لأن تكفير الخطايا هذه ما يكون بالدولار ولا الدينار ولا اليورو ولا الدراهم، إنما يكون بهذه الأمور التي جعلها الشارع مكفرات. فحينما تكفر عنك سيئاتك بهذه الأشياء واستشعرت ذلك، فما الذي أخذ منك وما الذي أعطيت؟ لو قارنت بين ما أخذ منك وما أعطيت لحمدت الله على ما نزل بك. الآن أنا في يدي 10 جنيه، فواحد جاء خطفه من يدي وأعطاني 1,000,000، أنا هحزن عن الخطف ولا هفرح باللي في يدي؟ هو كده. واحد أخذ مني حفنة تراب أعطاني ملء يميني ملء يدي ذهبا، فلو أنا قارنت من هذا وذاك استشعرت نعمة الله عز وجل. قارن بقى ما الذي أصابك وانت بتدق إصبعك انقطع. طب أعطيت إيه بقى؟ بقدر هذه كفر عنك من خطاياك. أيهما الأعظم؟ تكفير الخطايا. لهذا لما قطع إصبعها ضحكت فقالت تضحكين يرحمك الله وقد قطع إصبعك، فقالت أنستني ها حلاوة أجرها مرارة قطعها. قارنت مباشرة بين المردود وبين المأخوذ. أنا كيف أحزن أنا على جنيه وأعطيت 1,000,000؟ كيف أحزن أنا على بيتي من دور واحد هدم وأنا عندي عمارة ناطحة السحاب 20 دور في أحسن مكان؟ أقول أنا أحزن ما على هذا؟ لا. فالمؤمن يقارن بين هذا وذاك. ولهذا سبحان الله المؤمن نوم يؤجر عليه بالنية، المؤمن أكل شربه كل شيء. إخواني يا إخواني أعزكم الله، لو رحت الخلاء وجالك إمساك بتؤجر عليه، طب إسهال بتؤجر عليه. إيه ده يا إخواني؟ إيه ده يا إخواني؟ سبحان الله كل هذا للمؤمن، كل هذا للمؤمن. إمساك مرض، نصب، تعب تؤجر، طب بقى إسهال تؤجر، طب بقى حرارة تؤجر أكثر، طب بقى وهكذا، طب بقى كورونا أكثر وأكثر، بقى خسارة مادية، أي شيء أنت سبحان الله أنت مأجور على كل حال، مأجور. أما في تحصيل الأجور وكذا بالنيات، أما المصائب ما تحتاجني مصائب الناس بكفرت من غير نية منك. انظر بقى، يبقى المؤمن مأجور على ما له في نية وما ليس له في نية. المصائب هو انت ناوي مصيبة؟ طب هو انت احتسبت؟ لا، مجرد المصيبة ينزل بقدرها من الذنوب والمعاصي. من يعمل سوءا يجزى به، فما اكثر من عمله من سوء وما اكثر ما نجزى به على هذا الأمر. لهذا دائما استحضر سبحان الله أي مصيبة إن الله وإن الله رجل. أي مصيبة اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ولا تنظر إلى ما يؤخذ منك، انظر إلى ما ينضاف إليك، انظر إلى ما تعطى. إخواني لولا، والله يا إخواني لولا الآخرة ولولا هذه المعاني، ما الذي يمنعني أن أسرق؟ ما الذي يمنعني أن أقبل رشوة؟ ما الذي يمنعني أن أعربد وأن أنقني شهواتي في الدنيا؟ ما الذي يمنعني؟ لكن دائما احنا ايه؟ دائما عندنا الأخرة، الأجر، الجنة. هذه نعمة ما تصبر العبد به. نعمة. شوف الصحابي يضرب، ودع حياتنا، هيودع الحياة، خلاص طعن وسال الدم، ومع ذلك يقول فزت ورب الكعبة. احنا مفهوم فزت يا اخوان؟ فزت انتصرت، فزت رجعت ولم أصب بشيء. احنا عندنا ده مفهومنا كده، فزت فلم أصب بشيء، هو فاز فنال الشهادة، فزت ورب الكعبة والدم يسيل من فزت ورب الكعبة، وهذه رائحة الجنة التي جعلته يقبل لا يدبر حتى ضرب قرابة 90 ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بقوس، مقبل غير مدبر ويقول وهذا رائحة الجنة. فزت كيف؟ وهذا في رمقي الأخير. يقول أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل جزاك الله خير من نبي عن أمتي. وقال لا يخلص إلى رسوله كذا وكذا وهو بين أظهركم. فكان يودعون من المؤمنين رجال صدق ما عدلوا عليه، فمن من قضى نحبه ومن من ينتظر. لهذا كان الصحابة على استعداد يا أخواني، أعبد الاستعداد دائما دائما، من يعمل سوء يجز به. أيون لم يعمل سوء؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ظلما أيون لم يظلم؟ سبحان الله. يسألون ثم يأتي الاختبارات المفاجئة، من منكم عادل يوم رمضان؟ أنا. من منكم؟ أنا. أنا ألا من رجل صالح يحرسني الليلة يسمع صوت أقدام؟ والحديث عند مسلم. من؟ قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله. نحري دون نحرك يا رسول الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لوضع من كثير؟ يا رسول الله إن أحب مالي إلي، سمع الآية، سمع الآية، إن أحب مالي إلي بيرحاء أشهدك أني أقرضتها الله يا رسول. يعني قطعة أرض حديقة مميزة كانت قبل المسجد، كان النبي يدخل منها ويدخل إليها، مميزة، مكان مميز، في لحظة أشهدك أن أقرضت الله رسول. لما جاء من ذا الذي، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقف مع الأضعاف الكثيرة، وليس الأمطار الكثيرة ولا القراريط الكثيرة ولا الأشجار الكثيرة، قراريط كثيرة، أمطار كثيرة، أشجار كثيرة، ولا أضعاف كثيرة عند الله. طبعا الحزبة دي احنا ممكن نقعد فيها ايه 70 سنة برضو يعني ما، لكن دي ما بتحسبش. ولهذا احنا دايما نقول الصحابة دائما يصدق فيهم كما نقول الصبر عند الصدمة الاولى والاقتناص الاجر عند العرضة الاولى على طول. من ذا الذي يقضى قرضا حسنا فيضاعفه له ايه اضعافا كثيرة؟ يا رسول الله ان احب مالي اليه بيروحها. يا رسول الله عندي ناقة، يا رسول الله ناقة مختومة خذها ابشر ب700 ناقة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني الجنة. ينطلق كل صحابة الوجه ايه احب ايه احب احب احب، لانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مما تحبون مما تحبون. طب واللي ما عنده مال يعمل ويؤجر نفسه فيأتي بمال ينفق. انظروا يا اخواني تعامل الصحابة مع القرآن، وانظروا تعاملنا نحن مع القرآن، كون شاسع يا اخواني. لهذا لما نقول في الصحابة حبهم دين وإيمان وإحسان، ليست كلمة من فراغ، املأ بها قلبك قبل أن تتلفظ بها بلسانك، املأ بها قلبك. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فلعنة الله على من أبغض الصحابة رضوان الله عليهم ومن نالهم بسوء. كما عليه هؤلاء الشيعة قبحهم الله الكفار الأنجاس الأرجاس، الذين لو كانوا حيوانات لكانوا حمرا. هؤلاء الذين تشدق أقوام أنهم على الإسلام أو من المسلمين أو من المؤمنين أو إلى آخره، قبح الله هؤلاء الذين يؤمنون بربوبية علي وأهل البيت وتصرف في الكون، الذين يقولون بأنيمتهم بلغوا مرتبة لم يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل، الذين يكفروننا ويتعبدون بذلك. فنحن كفار عندهم، نحن كفار. سنرد النار نخلد فيها أبدا الأبدين وظهر الظاهرين، هذا في الباطن. أما في الظاهر مختلفون، نقول عليهم مسلمون ولا لا، لكن في الباطن حقيقتهم زي المنافق. لكن هل تجري علينا أحكام الإسلام في الظاهر ولا ما تجري؟ نزاع بينهم، لكن في الباطن نحن كفار كالمنافقين تماما، كفار. ثم يقول الإسلام ومعركة إسلام وكفر، معركة كفر وكفر، بل كفر اليهود والنصارى أخف من كفر هؤلاء والعياذ بالله. فالصحابة كانت تعملون بالقرآن، فحبهم دين وإيمان وإحسان. سبحان الله. شفت كما قلت لكم سيد قطب، من يتولى سيد قطب؟ من يتولى إيران؟ تخيلوا طوابع باسم سيد قطب، شوارع باسم سيد قطب. ثم فوجئت بأن علي خامنئي هذا الهالك، هذا علي خامنئي هذا له ترجمة لكتاب في ظل القرآن. هات يا ابن كده هات من أعماله وكتبه، وترجمة لكتابي المستقبل هذا دي. تخيلوا تخيلوا، احنا كنا بنستعظم ان تكون ايران تجعل اسم شارع او اسم طابع، لكن اتضح لا، ده سيد قطب طابع على قلوبهم هناك. لماذا؟ لماذا علي خامنئي يترجم في الظلال؟ لماذا علي خامنئي يترجم كتاب سيد قطب مستقبل هذا الدين؟ لماذا الشيعة؟ لماذا ايران؟ لماذا الامامية الاثنى عشرية؟ لماذا يجعلون طابع بريد باسم سيد قطب؟ يجعلون شوارع باسم سيد قطب؟ السبب انه يسب الصحابة، السبب بنو امية، فان اعداء الشيعة بنو امية، ولهذا اما ان تكون وليا لآل البيت واما ان تكون من بني امية، انت مع بني امية. فلما انصب جام غضب سيد قطب طيلة حياته على الطعن في بني أمية، كان قرة عين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. عرفتم الرابط؟ لأنه الطعن في الصحابة. عرفتم الرابط؟ لأنه الطعن في بني أمية. فمن الذي دفع سيد قطب؟ إنهم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. من الذي دفع سيد قطب؟ إنهم الذين يسبون الصحابة. فكان القدر المشترك بين قطب وبين خامنئي والخميني والإيرانيين والشيعة الإمامية الفعشية الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تأتي أنت يا بكر أبو زيد لتقف مع هؤلاء الشيعة في خندق واحد، فتعتبر أن كتب سيد قطب حوت إيمانا مشرقا، وحوت حقا أبلجا، وحوت خيرا كثيرا، وحوت معرفة بمخططات الأعداء. تبا لمن أثى عليك يا قطب، تبا لمن وقف في خندقك يا سيد قطب. إن المؤمن لا ينأى بنفسه أن يكون مع هذا الرجل في خندق واحد. فالله المستعان. جبتم ترجمة؟ طب خامنئي معذور. كمان خصائص التصور. نعم. قدر سيطان. نعم.
يقولون في ترجمته: بدأ الإمام بترجمة هذا الكتاب في عام 1969 و1900 على عهد النظام الملكي البائد، وكان عمره أنذاك 30 عاما.
أي كتاب؟
ترجمة في ظلال القرآن.
نعم. هذا القدر المشترك كما قلنا.
في أولها قال: طرحت في الأسواق ترجمة آية الله السيد علي الخامنئي لكتاب سيد قطب في ظلال القرآن باللغة الفارسية، ونشرته مؤسسة الثورة الإسلامية للثقافة والأبحاث. وبدأ الإمام بترجمة هذا الكتاب في عام 1969 و1900 على عهد النظام الملكي البائد، وكان عمره أنذاك 30 عاما، وترجم بعض أجزاء الكتاب أثناء السجن وبعد الانتهاء من الجزء الأول من ترجمة الكتاب. بلغت أسماعه أن الأستاذ الدكتور المرحوم أحمد آرام يقوم بترجمة الكتاب، لذلك توقف عن مواصلة الترجمة.
نعم هذا عارف. ولهذا طبيعي يا أخواني، طبيعي أن هؤلاء يحبون سيد قطب، لكن ليس من الطبيعي أبدا أن يزعم رجل السنة ويقول أحب سيد قطب. طب طبيعي يا أخوان. ولهذا احنا بنقول: لماذا لا يحب الشيعة سيد قطب؟ لماذا؟ ليس يستغرب أن تحب الشيعة سيدا، لكن العجيب، العجيب ألا تحب، لكن المستغرب أن يحب كل سني سلفي سيد قطب. فرجل يترجمه في علو الهمة، يترجم له يقول: وإن أنسى فلا أنسى سيد قطب هذا الذي عاش سيدنا ومات سيدنا وعاش قطب ومات قطب، محمد إسماعيل، الذي يعتبر سيد قطب قمرا في الليلة الظلماء، الذي يعتبر سيد قطب وابن عبد الوهاب والمودود الثلاثة بينهم مشترك في الدعوة والموقف منهم، ثم يترجم له حسين عفاني، سيد حسين عفاني، ثم يترجم له أحمد فريد، ثم مدرسة الإسكندرية تثني، ثم حسن الذي يحبهم كل أعماق قلبه، ثم الحويني الذي يشهد أنه كان يكتب بقلبه، ثم 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 سيد قطب محنة يمتحن به السلفي السني من المبتدع القطبي، فلا يثني عليه إلا قطبي، ولا يأخذ منه موقفا للصحابة ويغار على هذا إلا سني سلفي. في هذه المسألة لا يحب قطب إلا قطبي. ما يمكن كل من دافع عن سيد قطب بعد العلم بحاله قطبي محترق بغيض، وكلما كان إلى السنة في الظاهر أقرب كلما كان أكثر ذما. فإن هناك فرقا بين من عرف ومن لم يعرف. من عرف قدر الصحابة، قدر الصحابة وحكم المتكلم في الصحابة وطائفة الصحابة، وبين من لم يعرف، وبين من لم يعرف. نعم نعم. مين خامنئي؟ علي خامنئي قال ايه عندك؟ هذا موجود فين؟ قاسم سليماني. قاسم سليماني، قاسم سليماني يقول من اكثر الشخصيات احتراما بين علماء الدين عندنا سيد قطب، الذي كان من اهم اعمال القائد الاعلى ترجمه قطب وشرحه. يعني مسألة أنا فوجئت الحقيقة وأنا بقرأ في ترجمة علي خامنئي، أنا كنت أفكر مسألة طابع شارع. أنا كنت لغاية صراحة ما قتل سيد الخامنئي هذا قبل ما أقرأ ترجمة، أنا كنت أفكر سيد قطب إحنا في الفترة الماضية كان طابع شارع، بس نهايته طابع وشارع، وكان بنعظم هذا. كيف إن إيران اللي بتكفر الصحابة، إيران اللي لا سيد قطب بيبقى طابع وشارع؟ ده اتضح بقى إنه طابع وشارع وكتاب وترجمة وتصنيف ومحبة وتقديم ودفاع. لا، ولا يكون هذا إلا منه. رجل يا أخواني، رجل ما كتب في المسلمين أحد بسما كتب، رجل بيعتبر أن بني أمية هذه فلا يغرنك تسع رقعة الإسلام في بني أمية، فإنه وإن اتسعت رقعته الإسلام وكذا فقد انحسرت رقعة الأخلاق. ده رجل بيرد على شبهة اتساع الدولة الإسلامية في بني أمية، يعني ما تغتر، بيحذر إياك أن تشهد لبني أمية بفضل لاتساع الرقعة ولعز الإسلام ولبلوغ الإسلام بالسيف والسنان والحجث والبيان إلى أقاصي المعمورة حتى اخضرت صحراء وحتى أصاب قمم الجبال وابل الإسلام من طل الهداية. كل هذا على يد بني أمية شرقا وغربا. بنو أمية شرقوا وغربوا بالإسلام. انظر ماذا مر معنا ابن كثير في المقطع اللي قلت لكم احفظوه احفظوه احفظوا ما قال ابن كثير في مآثر دولة بني أمية حين شرقوا وغربوا بالإسلام ورفعوا الرايات على قمم جبال ودخلوا بلدانا دخلتها آثار بعد ذلك حتى صارت أمصارا ذات آثار. وهذا الرجل لم يرتفع حقده الدفين لبني أمية، وأن هؤلاء كانوا صورا ذا حقائق في الإسلام. فلماذا لا يحب خامنئي؟ ماذا كتب خامنئي في معاوية وكذا أكثر ما كتب سيد قطب؟ سبحان الله. هتقول كفر إيمان؟ كفروا بني أمية هكذا يكفرهم. فلا أبو سفيان دخل إيمان لقلبه ولا معاوية ولا بنو أمية، تصربلوا بالإسلام أما حقائقه لا. فلماذا لا يحبه؟ طب هذا يحب خامنئي؟ احنا مش هنعلق كثيرا، ده احنا بس احنا على فكرة لما بنترجم بخامنئي لسيد قطب بنبين سيد قطب ومن ورث قطب، انما خامنئي مش غريب عندنا. يعني ما اضاف الينا شيئا من جهة ماذا؟ انه يبغض الصحابة، انه يمدح من يبغض الصحابة، ده ليس إضافة عندنا. فنحن نعلم أن من أصول دينهم تكفير الصحابة والتغيض عليه، هذا ما أضاف لنا شيئا من هذا الباب. لكن نقول انظر يا من دفع عن سيد قطب، مع من تقف في خندق؟ يعني مع من تقف في خندق؟ ولهذا هؤلاء الشيعة أخبر بسيد قطب ممن دفع عنه، لأنهم يدافعون عن سيد بعلم، أما هذا يدافع بجهل. اللي بدافع عن سيد قطب محمد اسماعيل، بكر ابو زيد، مدرسه اسكندريه، كل قطب، محمد حسان، هؤلاء يدافعون بماذا؟ وهؤلاء يدافعون بماذا؟ الشيعه يعرفون ما على من يثنون، بقراءه وتمحص فبعلم، رجل قره عين لهم. أما أنت يا سلفي، أنت سلفي يتعي أسماء وصفات، الرجل ده كان أسماء وصفات وسط بين المعطلة الجميع يعني والمثلة. سلفي أنت، أنت سلفي في التكفير، أنت سلفي، أنت تعرف موقفه في التكفير، تعرف موقفه في خفق القرآن، تعرف موقفه في لا إله إلا الله والحاكمية، تعرف موقفه في الصحابة، تعرف موقفه من الاشتراكية والشيوعية، تعرف موقفه من رق وكذا، تعرف موقفه من، أنت بتسني ليه؟ أنت ليه؟ أنت 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 ليه؟ أنت ليه؟ أيا كان مستوى السلفية عندك ما يمكن تجتمع مع سيد قطب في شيء، ولهذا ليس بسلفي، قطب محترق. كل من يقول هذا قطب محترق، هذا قطب محترق ولا شك ولا ريب، ولا ريب أبدا. إن لم يكن هؤلاء القطبين المحترقين فمن بالله عليك؟ من بالله عليك؟ من بالله عليك؟ من بالله؟ كل هذا هم يعلمون، ولهذا كل واحد يكتب لك مع علمنا بأن له أخطأ، ما أدري، مع علمنا، مع وعند طوام وعند وعند، يعني ليس جاهلا إلا سيد، إلا بكر مزيد لم يقل مع علمنا دي أبدا، مع علمنا بأن له طوام مثلا لا، لكن عند مثلا نعم نحن نعلمنا عندك نتوسع في بعض العبارات، وربما عاد في مواضع أخرى، يعني شأن أحمد بن حنبل والشافعي ومالك بس كده، ده اللي قاله، إنما يعني عنده طوام هاتها يلا، هات كلمة عند بكر مزيد إن سيد قطب كان عنده طوام، إن سيد قطب عنده أمور فاضحة ولكن الرجل لم تبلغه حج مثلا، يعني يبقى حتى الوجه سلفي، وجه سلفي لو جلست بين السلفيين يبقى لك حتى قاعدة طبقتها غلط، بس هي اسمك لك قاعدة. يا جماعة احنا عندنا الحق يعني انه لابد من توافر شروط وانتفاء الموانع، وانا ارى الرجل هذا كان اديبا ولم يكن عنده، صحيح عنده طوام وعنده ضلالات وعنده كذا، بس احنا عندنا تعلمنا في السلفية ان فرق بين وصف وبين اسقاط، يعني حتى تعرف تتكلم، حتى نعرف نرفع عنك، حتى نعرف نتأول، حتى نعرف نقول إن نرد برضه على بكر مزيد الأخطأ خطأ ذريعا، ولكن يا جماعة رجل من علماء لما قامت حج عليه، لكن ده عجيب، ده الرجل بينافح ويدافع، ما في إخواني، هات لي إخواني، هات الإخوان كلهم مش الإخواني، هات إخواني، دافع عن سيد قطب بس بدافع عن بكر مزيد، باع العلماء عشان بكر مزيد، عشان هذا سيد قطب، باع العلماء، باع ربيع من معه، باعهم يا إخواني من أجل هذا، ربيع المحافظ، ربيع اللي أسلوبه كذا، ربيع باعه، باع ربيع ابن هادي من أجل سيد قطب، من أجل سواد عيونه، ما بال بعالم، أي عالم يقف أمام بكر مزيد سيد قطب ممسوح من جهة إيه؟ أقواله، لا أخذ أقوال ربيع، ولا أخذ أقوال نجمي، ولا أخذ أقوال ابن باز، ولا أخذ أقوال فوزان، ولا أخذ أقوال، خرج بكر أبو زيد عن العلماء، ما أحد من العلماء قال ما قال هذا الرجل، فإن وجدتم ثناء فلجهل بحال، إنما رجل يطلع ويقرأ وفي النهاية يقول هذا، شوف من أجل سواد عيونه هذا الرجل قال، وإلا أي ديانة حركت بكر أبو زيد؟ لعله إحنا ديانتنا بنقول في أبو حنيفة، ديانتنا وفي ابن حجر ونووي وسنن يا جماعة وربط بأثار يا جماعة، ميراث يا أخواني بيجعلنا لا نستحي حينما ندافع عن ابن حجر ولا نووي ولا أبو حنيفة، في رصيد يا أخواني، في رصيد يا أخواني، إنما إيه رصيد سيد قطب؟ يا سلفيون أقيموا منهج الموازنات مع سيد قطب، مسموح لكم لمدة دقيقة ونرجع تاني نحارب هذا من باب التنزل، مسموح لكم موازنات، قولوا حسنات سيد وسيئات سيد، قولوا يا جماعة، قولوا مسموح لكم بالموازنات لمدة دقيقة، ممكن تقولوا لنا كده حسناته في القرآن المخلوق، طب ننتقل للصحابة المذمومون ولا هننتقل للصفات، ولا هننتقل ايه حسناته ايه حسناته ايه ها حسناته عندهم خارجي، ده الحسن، رجل أبى عند سيد عند بكر أبو زيد، هذا رجل عاش لقضية الحاكمية ورجل عاش ما هذا بيرد على العلماء، إزاي تحاكم سيد، إزاي تفكر أن تحاكم سيد قطب لا إله إلا الله، إزاي تفكر تحاكم سيد قطب الحاكمية، إزاي أصلا ده رجل عاش لهذه القضية حتى قضي من أجله، يا الله إزاي تحاكم جعد بن درهم لقضية تقول لي الصفات، إزاي ده رجل عاش للقضية حتى زبح في العيد من أجله، إزاي تدافع عن جعد بن درهم الذي زعم أن الله لم يكلم سفن ما ولم يتخذ الخيران ومات على ذلك رضي الله عنه، على مذهبكم بقى، أي حاكمية عاشها يا بكر أبو زيد،
اي تفسير لا اله الا الله صحيح يا ابو بكر ابو زيد. انت اللي شارب يا اللي راضع يا اللي راضع يا اللي مستنشق، ربما وانت في بطن امك كان ياتيك نسيم التوحيد من بلاد التوحيد. لا اله الا الله، لا معبود حق الا الله. اتحداك يا بكر ابو زيد ان تاتي بهذه الكلمه من كتب سيد قطب على كفرته، ان لا اله الا الله تعني لا معبود حق الا الله، انما هو الذي اخترع لا حاكم الا الله فكفر بها كل حكم لغير الله عز وجل. تحكم مين؟ تحكم ربيع بن هادي لانتقادك سيد قطب في الحاكميه؟ تقول ده رجل عاش القضيه هذه وعاش وعاش، عاش ايه؟ عاش خارجيا، عاش ذو الخويصره من اجل قضيه نمدحه؟ فلهذا المساله مش بكر كما قلت لكم اصل، مش بكر اصل، اصل بكر علماءنا يضرب بكلامهم، بكر سيد قطب يدوس كل شيء ويمدح هذا الرجل المتالق الرجل المعي. اين انت يا ربيع منه؟ فينك انت بينما سيد يسمو انت تنزل، سيد يسمو تنزل، امال ايه ادب ولا ايه ادب؟ احنا بندرس في ماده الادب في نقد الادب في 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 الجامعه، ها ادب ايه؟ اي ادب هذا؟ احنا عندنا ادب، اي ادب عند قطب؟ فلماذا يمدح هؤلاء سيدا؟ عندهم دليل يا اخوان، الناس ما خرجوا عن منهجهم زي الاخوان كده. الاخوان يحكمنا بالاخواني، احنا اللي نيجي جنب لننصره والمشروع الاسلامي. طب الاخوان خط معروف، الاخوان لم يتبدل ولم يتغير. ابو محمد بديع عوض مسجون بقاله كم سنه وبالتاجي، هو اخواني برضه، هو اخواني، الاخواني اخواني، يحكم مصر اخواني، لان عندي الاخوانيه فوق حكمي لمصر، الاخوانيه فوق البرلمانيه. قديما سئلوا على الحرصيم على مجلس الشعب، قالوا اننا نمثل الجماعه تحت هذه القبه، وانتم ما خفي عليكم لما حكم محمد مرسي مصر حكمها بمكتب الارشاد، لم يتوارى، لم يختفي، لم يقل انا لست اخوانيا وابعد وابعد هؤلاء. هو لماذا يسجن محمد بديع؟ شغال ايه كان؟ ولا بلتاجي ولا خيرة الشاطر؟ لو الناس في بيوتها كده واخواني في بيته كده مع زوجته، اخواني لا، دول اصابع الحكم في سنة مرسي، وكلنا عرفناهم، كل المجتمع عرف مين خيرة الشاطر، كل المجتمع عرف مين بلتاجي، دي جماعة عارفة منهجها. انما انت من تزعم السلفية كذبا وزورا، انت الذي تجامل بهذا، انت الذي لا ترد هذه الامس. اخواني ايوه رجع مرحلة تفسد قد رضي الله عنه وارضاه لقد كان يكتب بخالف. طب امال مين الغلط بقى؟ الا المداخل بس، ما راينا وحيدا من هؤلاء يثنى على مداخل كما يقال. المداخل جماعات مبتدعه وحماس جماعه سنيه. الحوين رضي الله عنه لم حصل قطب ولم حصل اخوان ولم حصل اي حاجه. طب رجال مرحله، طب الناس دي حتى يا شيخ بقاله 15 سنه محافظين على مرحله السنه، انتوا رحتوا وجيتوا الناس ديت لسه ما زالت بتقرا ولا يجوز الخروج على متن الامور. طب ما تخلوهم رجال مرحله، المرحله اللي من 2011 لغايه النهارده هم رجالتها. ما تقول الناس ديت احنا ضدهم في سبوهم العلماء، بس الحقيقه هم رجال مرحله، رجال مرحله، مش ده ولا ده فيها خلاف ديت، رجال مرحله حافظ على شويه الكتب لغايه ما رجعت له اهم، رحتوا وجيتوا الكتب موجوده. طب كويس انهم حافظوا، ما فروش، ما انتكسوش، ما انقلبوش، الشوية الكتب بتوع السلف موجودين، والاصول بتاع السلف موجوده، ولسه ما زالوا بيقولوا كله خير في اتباع السلف بحق. يبقى دول مش رجال مرحله؟ مش ينفع برضه يكونوا رجال مرحله؟ يا وحيد يا محمد حسان، كل قضيه وما جالسين بالكتب دول مش رجال مرحله؟ ما يصلح حول ان يكونوا رجال مرحله. طيب يعني اخوان رجال مرحله ودول مش رجال مرحله؟ تركة كبيرة يا اخواني، مفاهيم معكوسة ومقلوبة. لهذا فعلا في وسط هذا الخضم العظيم نعمة الله على العبد، إذ يوفق العبد للسنة في وسط هذه الأمواج المتلاطمة، هذا من فضل الله ومحض توفيق الله عز وجل العبد. نعم، فلهذا نقول السؤال ليس لماذا تبغض سيد سيدا، لكن لماذا تحب سيدا. ليس السؤال لماذا ترد على بكر، السؤال لماذا لا ترد على بكر؟ هو ده السؤال يا اخوان، ده السؤال، لماذا لا ترد على بكر؟ حتى لا يغتر احد به، حتى لا يقتضي أحد به. طب ما حكمه؟ هو اختاره، احنا ما حد نشعه وحد عد سيد حد حد لبكر وزيد حكما، هو اللي اختار. هو انا مع ده هو، والمرء مع من احب مهما احب المرء معه، هو اللي اختار. ومن الذي حكم على بكر وزيد؟ بكر وزيد. من الذي حكم على بكر؟ بكر حكم على بكر. انا قطبي مش لازم انا بلاوزي، فهو اللي حكم. خلاص انت اخترت كده، الناس راح كده وانت انا مع ده وانا بدافع عنك، خلاص انت معاه، انت معاه في زنزانة واحدة في محاكمة واحدة انت معاه. بل لعل سيدا قد يجد عذرا لانه جاهل، سيد ما درسش وهابية كما يقولون، سيد ما نشأش في نجد، سيد ما شربش المنهج الصافي، سيد كان فين ده؟ سيد فين ده؟ يعني ربما إن وجد عذر قد يعذر لهذا الرجل. فين الكتب اللي درسها سيد قطب؟ تخرج من أي جامعة سيد قطب؟ تخرج من أي سلفية سيد قطب؟ من مشايخه؟ إنما تراجم لبكر أبو زيد، تراجم يا إخوان، تراجم كتب إيه؟ ومشايخ إيه؟ وبيئة إيه؟ بيئة علماء كتب، حتى صار شيخا يؤم. ليس سهلا بعد كل هذا ينسلخ بكر أبو زيد وعبد الله بن جبريل ليواجه علماء نجد في سيد قطب، وأن شأن ابن حجر النووي هذا يقول من شم رائحة العلم سيد قطب ابن حجر، سيد قطب النووي، سيد قطب أبو حنيفة، سيد قطب هذا. سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله، والله عجيب. نعم خمين ايه اللي هي الظلال؟ المفكر المجاهد، صحيح نسيت هذه الكلمة. خمين يقول مفكر المجاهد مستقبل هذا الدين، ها في ظل القرآن، بس هنا ما أتم. نعم الإسلام مش كذا حضار. نعم تخيل لما يكفروا بكر عمر ويترجموا سيد قطب لما يكفروا أبو بكر عمر لا يمكن يثبت إيمان لمن لم يكفر، لمن لم يكفر أبو بكر عمر ليس بمؤمن مخلد في النار، الذي لو كفر أبو بكر عمر مخلد في النار. في الوقت نفسه يترجمون كتب سيد قطب، في الوقت نفسه يترجمون كتب سيد قطب، كفرون هذا، كفرون عائشة، كفرون حفصة، وترجمون سيد قطب. نعم طيب، فالشاهد أن أبا بكر قال وإن لم يعمل سوى. فالمبحث هذا عنوانه اللي احنا قلناه الفرق بين قراءتنا للقرآن وقراءة أصحاب القرآن. الصحابة يعيشون مع الآيات ممتثلين خائفين وجلين، يصدق فيهم أمن هو قانت أنا ليلي ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا الشأن فيه. نعم
قال رحمه الله تعالى قال فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، يعني الظلم الذي هو الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يقولون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذي أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو
أصل الإيمان يمنع من التأبيد في النيران. نعم
قال وقال إنما هو الشرك إن أراد به الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه، ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في الظلم بهذا الاعتبار. انتهى ملخص. وبه تظهر مطابقة الآية للترجمة، فدلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، لأن من أتى به تاما فله الأمن التام والاهتداء التام ودخول الجنة بلا عذاب، ومن أتى به ناقصا بالذنوب التي لم يتب منها فإن كانت صغائر كفرت باجتناب الكبائر لآية النساء والنجم، وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة والله أعلم.
يعني حتى لو دخل النار فمآله إلى الجنة. نعم. الوجه الذي ذكره هنا وهو يقول إن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال، يبخل من أجل حب المال ببعض الواجب عليه هو شرك أصغر لأنه قدم ماله على الواجب، فهذا فتاه من الأمن والاهتداء بحسبه، ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في الظلم بهذا الاعتبار، كانوا يدخلون الظلم بهذا الاعتبار، ولهذا ابن عبدالوهاب ذكر المعاصي أيضا في كتابه التوحيد على اعتبار أن لها وجها أيضا في الدخول، لأن هذا مما يناقض أو مما يتعارض مع كمال التوحيد، فالمعاصي تنقص التوحيد، ولذا أدخل وأشار إلى المعاصي لا سيما مثل التصوير وكذا الذي فيه مضاهات لخلق الله عز وجل. نعم.
قوله تعالى وكذا،
وهذا جميع المعاصي لها وجه في دخولها في الشرك، من هذا الوجه قد تدخل الشرك جميع المعاصي. ليه؟ لأنه لا يزن حيث أنه مؤمن ولا يشرب الخمر حشبه مؤمن، لأن المعاصي تقديم لهواك على مراد الله عز وجل، فهنا شراكة، المعاصي ما وقعت إلا بشراكة، شاركت هواك. أفرأيت من تأخذ إلهه هواه. نعم.
قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قال الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله فأخبر تعالى أنه جعل لكل نبي شياطين الإنس والجن يلقي بعضهم إلى بعض الأقوال المزخرفة أي المحسنة المزينة التي يحسبها الجاهل حقا فيغتر بها، كما قال تعالى في المنافقين وأن يقولوا تسمع لقولهم، ثم أخبر أن القلوب التي لا إيمان فيها تصل إلى
هذه القضية الكبرى. إخواني الأقوال المزخرفة، لاحظوا يا إخواني، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، دائما نجد يا إخواني الشبهات مزينة، ولهذا لا يدرك الشبهات وما فيها من ضلالات وتلبيسات وتدليسات إلى العلماء لما فيها من زخرفة القول، لما فيها من الزخرفة، زخرفة القول، دائما تجد الشبهات فيها بعد يفتن، ومن هنا فالشبهات لا يجليها إلا العلماء، وهي سميت شبهة يا أخوان لأن بيلتبس في حق الباطل، كما أن الكافر يحسبه ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا، فكذلك الضال هنا يحسبه هداية وليست كذلك شبهة فلا يقع على رضاه إلى العلماء. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، الاثنين معا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهذا يؤثر على هذا، وهؤلاء يؤثرون على الناس بزخارف القول، فالمعطلة أوضح لنا زخرفا ألا هو التنزيه، تنزيه الله عز وجل، الله لا يماثل خلقه، فكيف تقول ينزل ويأتي ويجيء ويسمع، لا 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 أعوذ بالله أعوذ بالله وكذا. طب والممثل يأتيك بماذا الإثبات، كيف الله يثبت هذا وينفيه، كيف الله يقول له يدان ونقول ما له يدان، وكيف الله يقول له يدان ولا نعقل اليدين، يكون إذن القرآن كتابا كتاب عماية وليس كتاب هداية، فما نعقل عن يدين إلا هاتين، ولا نعقل عن وجه إلا هذا الوجه، ولا نعقل، فينفخ في الإثبات فيزخرف. والجبرية ينفخون في إرادة له ومشيئته فيفتن، والقدرية ينفخون في إرادة العبد وهكذا. والصوفية ينفقون في قدر آل البيت ومحبة آل البيت وأولياء الله الصالحين، وأن من منع من تعظيمهم وتبجيلهم فهو معاد لهم. فكل باطل له زخرف يستجلب الشيطان الأتباع من أجله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر أن القلوب التي لا إيمان فيها
تسمع لقوله. طيب هاتوا يا أخواني، أي المحسنة المزينة التي احتوى الجاهل حقا فاغتروا بها كما قال تعالى في المخيط: وإن يقول تسمع لقوله، يعني كأن القول له وجه وهو ليس كذلك. هل تفسير المنافقون؟ وإن يقول تسمع لقوله وإذا رأيتهم تحسبهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أجسام، وإن يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. شكل يا أخواني، أشكال وأقوال، أشكال وأقوال، مثل ما تقول يوم فلان يعني العمدة وفلان بي وفلان باشا وأخواله، ولكن في النهاية ضلال. فكذلك كان المنافقون يحسبون كل صحيحة عنهم، هم العدو فاحذروا، قاتلهم الله وأنهم يفكون. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع لقولهم، أي كانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة، إذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم.
وهم أشكال أقوال فصاحة، إذا سمعهم السامع يصغي لأقول، كأن فيها شيئا وكأن فيها حقا وكأن فيها ما ينفع. نعم.
وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن، ولهذا قال: يحسبون كل صيحة عليهم، أي كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجنوبهم أنه نازل بهم أو لجبنهم أنه نازل بهم.
نعم 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 نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإن سمينا الشبهة شبهة، وإن سميت الشبهة، وإنما
هي مكتوبة،
وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق أو تلبس ثوب الحق على جسم الباطل، وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر.
تبعتوا يا أخوان، هذه ثوب الحق عليه على جسم الباطل، ثوب الحق على جسم. قال ثوب الحق، ها؟
فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل وأكثر الناس.
الجسم باطل والثوب حق. أنت إحنا بنرى الجسم ولا الثوب؟ والحقيقة أنها الباطل، فأنت بترى حقا لأن الثوب هو ما ظهر، إنما الجسم مخفي. فهي ثوب حق يلبس به جسم باطل فتستجلبك بكون المشاهد لك حق حتى إذا أتيت إذا هو باطل، لكن من الذي يكتشف هذا؟ نعم.
قال: وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها، وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك بل يجاوز نظره إلى
يعني
باطنه.
ولذا احنا قلنا أشد فتنة إخوان كان إيه؟ انظر كده إلى مناظر المشايخ نزل الميدان، طب وانظر إلى أقوال المخالفة له، مين النازل يا إخواني؟ أشكال يا إخواني، أشكال ومظاهر وكذا وشهرة، فعلا فعلا يفتن. ولهذا الشاب اللي ما تربى على سنة أو سمع سنة أو إلى آخره أو ما هداه الله عز وجل واقع في شبكيه، تريد أن تفهمني أن كل هؤلاء على الباطل وأنتم على الحق؟ محال. كل هؤلاء شوف الفصاحة، أن تكلم حسان ولا تكلم حويني ولا تكلم، شوف الفصاحة، شوف الاجتماع ما شاء الله، شوف العرس ده كان في مين؟ حسان وعدوي وبكر، أبو بكر حنبلي ووحيد، شوف 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 يا أخي المناظر يا أخي، شوف الكلمات يا أخي، وشوف الخضوع وشوف الانكسار وشوف الاحترام يا شيخ، شوف هذه قبل يد هذا وقبل هذا هذا، حطه بقى جنب مين؟ عاد البدر تعمل ايه؟ أحطه جنبه محمد، أحطه جنبه حسين، حاجات سبحان الله فعلا صعبة صعبة، انك انت إلا أن يكون الله عز وجل قد هداك وميزت ولم تغتر بماذا؟ بمثل هذا. أستاذ وجد غنيم الرجل القرآني، الرجل العاشر القرآن، أبو بكر حنبلي، أستاذ مين؟ أستاذ وجد غنيم، له استنباطات كده، رجل قرآني، رجل بيعيش مع القرآن، رجل عالم، رجل له كذا كذا كذا، تبع علماء المملكة، جزم عزكم الله يعني عند وجد غنيم، جزم دول جزم. يا أبو بكر الحنبلي الرجل القرآني بيقول في علماء المملكة، وانت طبعا لو جات سيرة ابن باز وسيرة الفوزان هتقول رضي الله عنه، لسه آخر مقطع له أو قبل الأخير أهو، مقطع ماسك الفوزان يا أخواني، ماسك الفوزان يا أخواني. فهم دي كده، هذا الرجل القرآني بقى، الرجل بيتأمل ويتدبر. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال: أما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك، بل يجاوز نظره إلى باطنها وما الله تحت لباسها.
شوف شوف يا إخواني، بل يجاوز
نظره إلى باطنها،
بل يجاوز نظره إلى باطنها ليرى ما فيها. ما يغتر بالثياب ولا يغتر بالبهرجة ولا يغتر بكذا، فليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. الحقائق والمعاني الجسد، والأسامة والمباني الثياب، لا يغتر بهذا إنما ينظر الحقائق والمعاني. نعم.
قال: بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها، فينكشف له حقيقتها. ومثال هذا الدرهم الزائف، فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرا إلى ما عليه من لباس الفضة، والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه. فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف، والمعنى كالنحاس الذي تحته. وكم قد قتل وقم قد قتل هذا الاعتذار من خلق لا يحصيهم إلا الله.
الله أكبر. أو هذا التزوير يعني، نظرا ليه؟ نظرا للشبهة البراقة الخطافة. شوف الآن برهامي وجماعته نزل الضمك البرلمانية، ونزل هذا بدعوة يا إخوان، إيه البراقة؟ الحفاظ على المادة الثانية، لن نترك الأمر، إحنا لابد أن نكون كذا، لابد أن نفسه لا، لابد أن نسارع المادة الثانية للدستور نحافظ عليها. و فطبعا ده جلب، احنا اقمنا حزبا لا لنعرض به دينا بل لنقيم به دينا، هذا الحزب وهذا الحزب، خلاص. فيصبح الواحد حزبيا ويصبح الواحد برلمانيا وهو يحسب انه يحسنه صنعا. بالامس كانت هذه من المكفرات، اليوم من المنجيات، بالامس كانت من المهلكات، فهكذا تزيين يا اخواني، تزيين. شوفوا لما قامت الحرب في غزة كان ايه يا اخواني، طلعت كل الأحاديث يا إخواني، ما جاء في عسقلان وما جاء في أكناف بيت المقدس وما جاء في كذا، ولم يكن هؤلاء في من، والذين أعادوا إلى الأم كرامتها، والذي يعني أمور اغتر بها الكثير والكثير. وإلى يومك هذا لو نظرت إلى النت انظر ماذا، ما هو الموقف من هذه الحرب القائمة. فكذا مسائل التزيين هذه مسائل هي التي تسوق لهذا الباطل. فإذا ما صنعت الشيطان، الشياطين سوى الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرفا القول غرور. ولهذا قال النبي: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابهة فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. نعم.
ابن القيم في وصف المنافقين في سورة المنافقين بيقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هم أحسن الناس أجساما، وأخلبهم لسانا، وألطفهم بيانا، وأخبثهم قلوبا، وأضعفهم جنانا، فهم كالخشب المسندة التي لا ثمر لها، قد اقتلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمها لئلا يطأها السارقون.
سبحان الله سبحان الله. ربما لو الخشب في الأرض مزروعة ربما تخضر، لكن دخلعت فأسندت، خشب مسندة لا نفع فيها من جهة الثمر ولن تخضر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر أن القلوب التي لا إيمان فيها تصغي إلى هذا الباطل، أي تميل إليه، وأنهم يرضونه أي يقتنعون به.
قف بقى مع الآية الثانية، انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، القرآن هذا عظيم يا إخوان. يبقى الله بيّن عداوة أهل الباطل الحق، وأنه في عداوة أهل الباطل يجتمع الإنس والجن، وأن هذا لا ينجو منه نبي ولا تابع نبي، لأنه إذا ما نجا من نبي يبقى ولا تبع نبي، لأن العلماء ورثة الأنبياء في هداية يأخذونها وفي ابتلاء يبتلون به. أنت أخذ التركة كلها بغنمها وابتلائه. فالعلماء ورثة الأنبياء، هل أتلت العلم الهداية ولا أتلت الابتلاء؟ أيبتلى الرجل أو يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. فأنت أخذ التركة كاملة، العداوة موجودة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، يبقى ولكل تابع نبي عدوا. شياطين الإنس والجن يحب بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. لكن ابتلاء وامتحان، لو شاء الله ما كان هذا، لكن كيف يميز الله الخبيث من الطيب؟ ما هي دي المحكات يا أخواني. كيف يميز الله الخبيث من الطيب؟ ما دي محكات، لابد من اختبار وابتلاء. زي بعض الناس التجار الكبار مثلا لما يشغل عندهم حاسب ولا شيء يقوم يعمل اي حاجه كده يختبره، مره يرمي باكو كده مش عارف ورا تمام، مره يعمل مثلا ورقه كده فيها صفر مش عارف زياده ولا صفر نقص، يعمل له كام اختبار كده كل مده يعمل له اختبار امنه خلاص ناسي. طب الباكو ما جاش، يبقى ماكو على راي بتوع العراق، ماكو وباكو، يبقى خلاص انت روح. طالما الباكو اتاخد، طالما الباكو ما جاش بسيبك منه. لكن هيقول تعالى ده في ربع جنيه كان هنا ما تمام، عد فلوس اي حاجه، بيعملوا اختبارات كده حد يطمئن، اختبارات. فالله عز وجل يبتلي عباده فضرهم وما يفترون. خد بقى الايه الاقوى سبحان الله، يعني تهز الوجدان. انتبهوا يا اخواني، مع الزخرف هذا والتزيين والفصاحه والبلاغه والبيان والمناظر من الذي سيصغي له؟ ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. أي قلوب ستصغي إلى هذا؟ أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، مهما كان الباطل قويا فقلوب أهل الإيمان لا تصغي إليه، لأن عندها بينات، عندها بصائر، هذه البصائر تبين وتكشف وتجلي كل باطل مهما كان زخرفه. في بصائر، ولهذا قال السلف ليس العلم بكثرة الروايات والكتب وإنما العلم نور يقذف الله في قلب العبد. يبقى أي، وده اللي ينبغي نقف، ده ثمرة الآية أخوان على فكرة، ثمرة الآية الأول، حرب موجودة وإلى آخر الزمان موجودة، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لكن أي قلوب هي التي ستصغي يا أخواني؟ ولتصغى إلي، ولتصغى ولتصغى ولتصغى، شوفوا قراءة ثانية كده، ولتصغي ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فلكل قول قلب، فلكل قول قلب، فإن كان القول باطلا مزخرفا فله قلب زائغ يصغي إليه فيتزاوجان. وأما أهل الإيمان فأقوال الإيمان لها قلوب الهداية، فلهذا تنسجم معها، فإن جاء القول الباطل رفضت جسم غريب دخل عليها قول الباطل فلا تنسجم. لكن لا ينسجم إلا، عارفين انتوا الكيمياء يا اخوان، عشان نعمل مكون معين لابد يكون في انسجام، صح يا اخوان؟ ما يكون في متضادات. فالإيمان حاصل قول وقلب، والضلال حاصل قول وقلب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، والذي خبث لا يخرج إلا نكد. فتتلاقى الأقوال والأعمال مع القلوب، والبدن تابع، فالبدن تابع لقلب حصل بينه وبين قول الإيمان تزاوج، أو لقلب حصل بينه وبين قول الضلال تزاوج. قال تعالى في سورة البقرة تشابهت قلوبه. فلما تشابهت القلوب تشابهت الأقوال، لهذا قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل رسول يأتي العبارات أتواصل به؟ لا، وما ليه؟ بل هم قوم طاغوا، زك مقتضى الطغيان. ولهذا السنة تجمع أتباعها ولو ما تعارفت أبدان ولا أسماء ولا جمعتهم أعصار، والباطل يجمع قلوب أهله ولو ما تعارفت أبدان ولا عرفت أسماء ولو تباعدت أعصار. الباطل ملة واحدة، قاعدة واحدة، والحق ملة واحدة، قاعدة واحدة. الذي جمعك بآدم الحق، الذي جمعك بنوح الحق، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، الذي جمعك بلقمان العبد الصالح الحق، الذي جمعك بمريم الصديقة الحق، الذي نفرك من أبي جهل الباطل، الذي نفرك من نمرود الباطل، الذي نفرك من فرعون الباطل. فإذا تشابهت القلوب تشكلت الأبدان واجتمعت. ولهذا قد يجاور الإمام السني رجل ويحاربه، وقد يأتي إلى إمام السنة رجل من أقصى الأرض يسعى. ما الذي جاء به؟ التشاكل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك فاخرج إني لك من الناصحين. طب وغيره؟ وغيره أراد أن يفتك به. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بإذن ربكم؟ ولهذا أخواني الأرواح جنود، فما تعرف منها وما تنافر منها. قلبي السلفي ممكن ينسجم مع أقوال سيد قطب؟ ما تجيش أبدا. طب القلب لما ينسجم حصل فيه؟ خلاص المادة تشكلتها. لما أخرج سيد قطب إماما يبقى فيه إيه؟ لا يمكن، لا يمكن أن أكون ضد سيد في مقالة ثم، لا يمكن يا أخوان، لا يمكن يا أخي. أو قلت سال عالم يا أخي، صار البنة، البنة اللي بيبني جدار، البنة، البنة ممكن يأخي يرد القصعة دي ليه؟ وقع فيها تراب، والتراب يعمل إيه؟ عازل. ما يمكن، خلاص عازل، يبقى ارميها، عازل، مفيش انسجام، مفيش انسجام. فلهذا القلوب إن تشابهت قبلت هذا الكلام، لكن لا يمكن. أنت ممكن قلبك يقبل قول الجميع يوما ما، طب قول من يسوق أصحابه يوما ما، طب قول المستحيل، هذا محال. هذا تشابهت قلوبه. فالطيور على أشكالها تقع، والمرء على دينه خليله. الرجل نراه يمشي مع الرجل، قال ايه البدع ان الحق به، قال او تعلمه فان رجع والا فالحق به. طب من الذي الحق به؟ هو نفسه، هو الحق نفسه به، فكانت النتيجه انت معه. انكم اذا مثله، انما تريد ان تجلس تقول انا مؤمن وقول ايمان ولا يعنيني الذين ياخذون فيه انا ابغضه، وتبقى مثلنا. انت مثله، ليس مثلنا، لست مع الذين يعظمون آيات الله، أنت مع الذين يخوضون في آيات الله. ولو كنت مبغضا حقا وكارها حقا وكذا للازم من ذلك أن تنفر وأن تقوم، لازم من ذلك ذلك. نعم نعم.
قرأت النخعي والجراح ابن عبد الله.
نعم.
قال: وقرئ بضم أوله ولتصغى من أصغى، وهي قراءة النخعي.
نعم.
ولتصغى،
لا العلاء، ولتصغي، ولتصغي إليه أفئدته. هنا ولتصغى إليه أفئدته، يبقى هنا ولتصغي إليه أفئدته. فهذه القلوب، هذه الأفئدة تصغي إلى ماذا؟ إلى زخرف القول الذي وضعه أعداء الرسل. نعم.
قال الشيخ
الآية الأخرى فيها إيه؟ وكذلك اجعلنا كل نبي عدوا من المجرمين في سورة الفرقان. ولكل نبي هنا ولكل نبي وأتباع نبي، ولهذا العداوة بين الحق والباطل عداوة مستقرة قائمة. نعم.
قال الشيخ حمد رحمه الله تعالى: ثم أخبر أن القلوب التي لا إيمان فيها تصغي إلى هذا الباطل أي تميل إليه وأنهم يرضونه.
ولهذا احنا أحيانا نقول مثلا ده الأخ فلان ده يا إخواني أخ كويس ومعايا وزميل بس هو هناك ما يعني بالمشايخ وكذا مع مشايخ وحاولت معاه والله يا شيخ بس يعني الأخ ده سبحان أنا بتعجب والله أخي شيخ ده فيه خير يا شيخ والله فيه خير كبير جدا بس سبحان الله متعجب والله لو فيه خير والله لو فيه خير ها لما جلس معه تور على شكلها في خير فيما يظهر لك لكن لو حقيقة أما أنت من اللي جابك من اللي جابك أحد جاءك بسيف ولا بسكين ولا بقى من اللي جابك أصل الشيخ بس يعني تزيين ما هو التزيين عليك وعليه مش ده الواقع اللي احنا فيه يا اخوان يعني بعض الناس يقول لك الناس هتعمل ايه الان يا اخوان والاخوة تعمل ايه ما هو مشايخ ومشهور وشهرة طب ما انت في نفس الواقع ومن الذي اتى بك وربما كنت انت عند المشايخ ربما اعظم من هذا يعني في اخوة والله يا اخواني كان البلد تحاربه وبروح لحسان وبروح لكذا وبيسمع لحسان ويعودوا ما كانش يسمعوا حسان ولا وروح درس المنصورة لما استقام وبقى ضد حسان كلهم بيحاربوا دلوقتي عشان حسان وكان معاه التوكيل الرسمي يعني بعض الاخوه بيقول كان عندي شرايط كده شنط تحت السرير شرايط مع حسان ما كانش حلالي عند حسان الا انا كنت تحت المكتب على طول ابقى ماسك كرسي الترابيزه طب يا جماعه نروح لحسان ما حدش بيجي معاه زي دلوقتي ما شاء الله كله بقى بيحب الحويه ولما كان الاخوه بتيجي تروح الحويني يا جماعه نروح ما فيش حدش يروح معاه يا جماعه نروح حسان ما حدش يروح معاه طب لما ساب حويني وحسان بقى كله دلوقتي بيحاربه وبتقولوا في حويني وحسان طب بالامس احنا كنا بنسحبكم سحبه ما كانش في حد بيجي احنا اللي كنا بنروح لحسان ونجري ونعمل ونسوي ونروح لحويني دلوقتي انتوا اللي بتحاكمونا لحسان وحويني ده هوى هوى سبحان الله نعم
قال ثم أخبر أن القلوب التي لا إيمان فيها تصغي إلى هذا الباطل أي تميل إليه وأنهم يرضونه أي يقتنعون به عن الحق ويؤثرونه عليه كما قال تعالى فرحوا بما عندهم من العلم ثم قالوا ليقترفوا ما هم مقترفون أي أنهم إذا مالوا إلى شبهات أهل الباطل في الأقوال والأعمال والاعتقادات وكذلك ما يترتب على ذلك من شرور الدنيا والآخرة ولهذا قال وليقترفوا ما هم مقترفون ثم كأن النفوس اشتاقت إلى ما يخلصها من هذا الباطل ويترتب عليه فقال أفغير الله أبغي حكما وهو الذي
الله أكبر الله أكبر ثم كأن النفوس اشتاقت إلى ما يخلصها من هذا الباطل وما يترتب عليه فقال أفغير الله أبتغي حكما يا الله فليذهب كل ذاهب بباطله وليتقوى كل مبطل بمبطل وليتزخرف الدنيا كما شئتم فإني لا أبتغي غير الله حكما أليس الله بكاف عبدا يا الله ثم كأن النفوس اشتاقت إلى ما يخلصها من هذا الباطل وما ترتب عليه فقال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ثم كأن قائلا قال وهل نحتاج إلى غير هذا الكتاب فقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لن نحتاج إلى كتاب بعد كتاب الله لن نحتاج إلى هدي بعد هدي رسول الله لن نحتاج إلى أئمة نقتدي بهم بعد أصحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان لن نحتاج إلى كتاب نقرأه بعد كتب السلف لن نحتاج إلى حياة نسعد فيها إلا في ظل جنة السلف فاللهم أرضنا بذلك واملأ قلوبنا بذلك واجعل حظنا ذلك وفوق ذلك مما تنعم به على عبد من عبادك يا رب العالمين وهل نحتاج إلى غير هذا الكتاب فقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام فلم يبق إلا أن السواد ليسوا على ذلك، الكثرة ليسوا على ذلك. فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فيزيل الله تلك الشبهة العظمى وهي أكبر شبهات أهل الكفر والضلال، الاستدلال بالكثرة والاغترار بدين الآباء والأجداد. الاستدلال بالكثرة وبالسواد الأعظم وبالآباء والأجداد، إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. شبهة الكثرة قوية، شبهة الكثرة قوية قوية. لهذا قال السلف فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، واعلم أن السواد الأعظم الحقيقي وأن الجماعة وأن الاجتماع وأن الطائفة المنصورة وأن الفرقة الناجية، العالم يعرف الحق، وعلى حسب الإعراض عن الهدى والميل إلى شبهات الباطل يكون الضلال والخطأ من الأقوال والأفعال والعقائد. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. إنكم لمشركون، سياق وعرض وربط بين الآيات عجيب. شيخ حمد رحمه الله مأدوبة يا أخوان، مأدوبة مأدوبة تربوا عليها، فنطقت القرائح ولانت الألسن وسالت الأقلام. يا أخواني هؤلاء يغترفون من معين، هؤلاء لا تلعثمون يا أخوان، لا تلعثمون. لأن قلت هذه الهداية السلفية وهذه البصيرة البصيرة الربانية هذه من أين أتت؟ قلنا من قلوب اجتمعت على ربها واكتفت برضاه، فمن الله عليهم بجنة قبل جنة وبهداية قبل هداية، بجنة السنة قبل جنة الخلد، وبالهداية إلى السنة قبل الهداية إلى بيوت في الجنة. فقد عرفهم طريق الجنة، لذا ادخلوا الجنة عرفها لكم. ما أحد يسأل عن بيتي في الجنة وإنما يهدى إليه، ما أحد يسأل عن بيتي في الجنة إنما يهدى إليه، يهدى إليه، عرفها له. نعم. الله أكبر.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى هذه الآية نزلت لما قال المشركون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، فأنزل الله هذه الآية.
يعني تأكلون ما ذبحتم أنتم ولا تأكلون ما قتل، وهي الميتة، الميتة هذه بفعل الله عز وجل قدر الله موته، فكيف لا تأكلون ثم أنتم تذبحون وتقتلون وتأكلون؟ كيف لا تأكلون ما قتل الله ها وتأكلون ما قتلتم أنتم؟ شبه زخرفة ها. ولتأكلون ما لم يذكر، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ولهذا كل مجادل بالباطل وراءه شيطان يوحي إليه. قاعدة يا أخوان اكتب يا محمد، كل ها مجادل بالباطل، كل مجادل بالباطل وراءه شيطان يوحي إليه، إما من الجن وإما من الإنس وإما منهما، وده الواقع. نعم.
فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركا من غير فرق بين الخائف وغيره إلا المكره، فكيف من أطاعهم في تحليل موالاتهم والكون معهم؟ فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركا من غير فرق بين الخائف وغيره إلا المكره.
دائما عبارة الشيخ سليمان تلاحظونها في الرسالة في كلامه دائما الخائف. ليه؟ لأن أكبر شبه أصلا خائف، ويفرق بين الخائف والمكره، لست معذورا أيها الخائف، لا تتضرع بهذا. فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل بيته مشركا من غير فرق بين الخائف وغير إلى المكره، فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم والكون معهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق واستحلال دماء المسلمين وأموالهم والخروج عن جماعة المسلمين لجماعة المشركين؟ فأولى أولى بالكفر والشرك ممن وافقهم على أن الميتة حلال. فقه وهابي كما يقولون، شوف يقولون وهابية، هذا الفقه الوهابي، هذا الفقه السلفي السني فإن أطعت هؤلاء في تحليل الميتة كنت مشركا، فكيف لو أطعت فيما فوق ذلك في الميتة والشهادة على أنهم حق واستحلال دماء المسلمين وغير ذلك؟ هذا أولى وأولى وأولى وأولى. ولهذا من استحل شيئا من المحرمات مع العلم، لازم نقول مع العلم، لأن قد يستحل وهو جاهل يقول هذا حلال وهو جاهل، مع العلم فإنه يكون خارجا من ملة الإسلام يكفر. نعم. شوف تطويع أئمة التوحيد الآيات دي آية أحكام أهو، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين يوحون إلى أوليهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أهو شوف بقى، يأخذ الآية ليعمم. فإذا كان من أطاع هؤلاء في تحليل هذه الميتة بتلك الدعوة مشركا، فكيف بقى ممن أحل الموالاة وأحل ما هم عليه من دين وأحل كثير المحرمات وإلى آخره؟ كيف بمن عاد بقى أهل الإيمان وحاربهم للتوحيد الذي يدعون إليه؟ نعم.
قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرخ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قال ابن كثير: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان: تعالوا أي هلما وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحي منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا. قال: وكأن في الكلام محذوفا
الذي حرمه الله والذي حله الله، فتعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لا بالآراء ولا بكذا وإنما بالنصوص، تعالوا. نعم.
قال: ألا تشركوا به شيئا. قال: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به. قلت: ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك والنهي عنه، فحرم علينا أن نشرك به شيئا، فشمل ذلك كل مشرك به وكل مشرك فيه ومشرك فيه من أنواع العبادة، فإن شيئا من النكرات فيعم جميع الأشياء، وما أباح تعالى لعباده أن يشركوا به شيئا فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح.
يعني أدنى الشرك وأكثره، فمن كان عدنه أدنى تعلق بالند من محبة وصرف عبادة له فهو مشرك، ولا فرق بين شرك قليل وشرك كثير، فمن كان عنده أدنى شرك من الأكبر فإنه مشرك، فإذا تعلق بالند وصرف العبادة له ولو ذبابة يقدمه لغير الله فهذا مشرك شرك أعظم، ليس بلازم أن يقدم عجلا، لو ذبابة، لو دعا غير الله مرة فإنه إذ يدعو غير الله وهو عالم بذلك هذا مشرك. نعم.
قال: ولفظ الشرك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام.
اسمه حتى الشرك، الشرك تشريك، ولهذا عرف العلماء الشرك دعوة غيره معه مش دعوة غيره لا دعاءه لا معه، فمشرك العرب كانوا يعبدون الله ويعبدون مع غيره، ولهذا كان عندهم حج وعمره وكذا وهذا كله عندهم، ويؤمنون بأن الله الخالق والرازق والمحيي المميت، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، فأثبت لهم إيمانا بالربوبية لكنهم مشركون في الألوهية. نعم.
فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى، فدعاه
هو الإفراد. إذن الخصومة كانت في التوحيد، الخصومة في الإفراد، ليست الخصومة أنهم لا يعبدون الله بل يعبدون مع الله، ده الخصومة يا إخوان، والمطلوب ألا تعبد إلا الله، وهذه دعوة جميع الرسل، ألا تعبدوا إلا الله دعوة جميع الرسل، ولم يكن دعوة الرسل أن اعبدوا الله لأنهم يعبدون إلا الند فقط، فقالوا اعبدوا الله مع الند، لا، اعبدوا الله وحده، ومن هنا رد عليه المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عجاب أن نفرد الله بالعبادة فقط، هذا شيء عجاب، وانطلق الماء يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. شوف المنهجية والدفاع يا إخواني، هذا يراد، هذا الشرك هذا. اصبروا واثبتوا على ما أنتم عليه، ولا تفردوا الله بالعبادة فقط، مع أنهم لا يجعلون الند كالله، والله لا يحتاج إلى ند. نعم.
قال: فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقرار بها نطقا.
فضل الله بالعبادة لما عبد حق الله سيدخل بلما قال حكيم الله. يا أخواني، فين يعني يمكن بعضكم طلع على كتب سيد موقف سيد قطب من القبوريين ومن شرك الإلهية. سيد قطب مات ولا يعرف الفرق بين الربوبية والإلهية. الربوبية والإلهية، الرجل ده حمل على القبوريين حملته على الحكام وتجهيل مجتمعاته وتكفير المسلمين، ولا تغرنكم آذن. حجم التحذير من القبوريين في كتب سيد قطب. سيد قطب يعتبر الحاكمية بارزة عنده، الطعن في بني أمية بارز عنده، الطعن في الإسلام التسليك المذاهب زي الشيوعية وكذا بارز، شيء بارز عنده. التحذير من القبورية، تحذير من هذا. ولهذا أبناؤه من القطبيين دائما يلجؤون إلى هذا، التهوين من شأن شرك القبور والتهويل في ما تعلق بالحاكمية. هنا تهويل وهنا تهويل. حتى شوف أتباع القطبيون، تجد شوفهم، شوف حجم دعوة التوحيد والتحذير من القبورية والأخير والصوفية والكلام هذا في دعوة كل هؤلاء، سواء حسن ولا سواء حويني ولا عدوي ولا، انظر إلى هذا حجم ضئيل لا يذكر مع دعوتهم الأخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقرار بها نطقا وعملا واعتقادا. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم قالوا: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم كما قاله أبو سفيان. وقوله بالوالدين
إحسانا، أبو سفيان، شوف الدعوة لما كانت واضحة والرسالة وصلت والفهم قائم. ولهذا نقول الفهم المنفع عن المشركين، فهم يا أخوان الانقياد والاستجابة إلى أي شيء يدعوكم. في حديث ابن عباس في الصحيحين لما سأله هرقل إلى أي شيء يدعوكم، نص كده، نص على هذا: عبد الله تشركوا شيئا واتركوا ما يقول أباؤكم. يبقى فهموا ولا ما فهموا؟ يبقى ما معنى أن المشركين كانوا جهالا، وما معنى وصفهم بالجهل؟ أقول يا محمد ملء التباين، أنا بحسبك محمد، ليه وأنت ما قلتش يا محمد؟ معاه أنتوا الاثنين مع بعض؟ طيب. التباين، يبقى الجهل ده نجع التباين مش البيان، البيان واصل والفهم حاصل، فهم المراد، فهم المراد حاصل، إنما فهم الانقياد، إنما التبين الذي يبصر به حقا من باطل وينقاد لم يكن. وهذا أصل السر في مسألة العذر بالجهل، التفريق بين جهل وجهل، وبين فهم وفهم، فهم بيان فهم تبين. جهل بمعنى عدم العلم، وجهل بمعنى عدم العمل بالعلم. دي أصلا مربط الفرس، دي كلمة السر، زي الحكم زي القتل، الحكم كالقتل، دي كلمة السر. الجهل جهلان والفهم فهم، دي كلمة السر. التلازم بين الظاهر والباطن مستحيل يكون في إيمان في الباطن ولا يترجم في الظاهر، ده فهم كلمة السر في الإيمان. رأوا قدرة كلمة السر في الجهاد، شيخ سلفي كلمة السر في التلقي، براءة من باطل كلمة السر في السنة. دي كلمات أسرار، دي الأسرار، دي المفاتيح، المفتاحة تفتح العذر بالجهل، جهلان فهمان. طب الإيمان تلزم من ظهر وباطن. طب جهاد رأي وقدر. طيب حاكم حكم قتل كفر كفر نفس تماما. هتكفر هنا كفر هنا. طلب علم شيخ كتاب سلف. طيب سنة يرضاها الله ورسوله براءة من باطن جماعة وفرد أعيان وأعماله وبلدانه وحركاته كله. أديك لا كلمة أسرار. عايز إيه؟ صفة الطلب الشمولية عقيدة حديث فقه يومي احفظ راجع ذاكر لازم زوجتي عشر بالمعروف وارحم الناس بخلق حسن الدنيا ازهد فيها ولا تتركها أخذ بالأسباب. عايز ايه؟ عايز ايه؟ اي حاجة لها مفتاح. عرفت المفتاح استطعت ان تفتح باسنان الشرع. فإذا المفتاح لا يفتح الا باسنان. اوضح احنا طفنا على مسائل الدين كلها ثلاث كلمات. المفاتيح دي ضيعة عند اكثر الناس. مفاتيح ضيعة. هو احنا نعين لسه اخوت منكم فين الاخ مش هلاقيه معناه قدام كل دقيقة مش هلاقيه. فين الاخ بالاس اللي سألنا عن لسه اول امبارح وجاي مغموم واصل بيقولوا التعيين مش عارف ايه والنبي ما كانش بعين. لسه هنفضل نعين لغايه امتى؟ هنفضل في المشكله دي لغايه امتى؟ تعيين يا رجل قول احنا السنه التجاوز من التعيين الى التقتيل الى التشريد الى السجن الى ايها الناس ضحوا ضحوا تقبل الله ضحاياكم. فين مضحي بالجعد بن درهم؟ لسه انت واقف تسميه اسمي الجعد ولا لا؟ اقتله ولا لا؟ الصحابة قتلوا خوارج ولم يكفروهم. فاذا يا اخواني كل شيء له مفتاح. كل شيء له مفتاح. اطلب علم ايه وعلى يد من وازاي؟ السنة بتاعتي حق ومليش دعوة بالباطل ولا لزوم حق وتحذير من باطل؟ بدأ بيننا وبينكم العداوات والبغضاء ولا بدأ بينكم اهو جه الاخ هناك لسه جاي. فكل شيء له مفتاح يا اخوان. يبقى ها مفتاح العذر بالجهل. قول يا عبد الرحمن تعذر جهل فهما جهلا. تمام. مفتاح الجهاد مفتاح الايمان تزول من الضربات. مفتاح طلب العلم ها على يد مين؟ شيخ كتاب سلف. طيب صفة الطلب اللي هتطلبه شمولية. يومياتك حفظ مراجعة. تمام. مع زوجتك. تمام. مع الناس. خلق رزق خلق حسن. مع الدنيا ولا تترك لا تترك الأسباب. عاوز ايه تاني؟ ولا اي شيء. هكذا كل حاجه لما يفتح سهله خالص. ده الكتاب والسنه. ده كل المعترك اللي نشا منه 73 فرقه. ده كل المعترك اللي انت بتعيش فيه وتنام فيه وتقوم فيه كل حاجه. احد الاخوه بعد الظهر ثلاثه من الاخوه جايبين لي مقطع. اسمع يا شيخ. واحد بقى جايبني. تمام. اسمعوا 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 درجه ولا نسيتوه. يا أبا عبيدة جاهد بالسنن. فقال على دول الخليج أن تجاهد بالسنن وكذا. فالإخوة مبسوطة ثلاث إخوة. يشوف شيخ سبحان الله بيقول إزاي أهو الآن بيقول جاهد بالسنن وبيوصي دول الخليج أن تجاهد بالسنن ومش عارف إيه. قلت له ما أنت إزاي فهمتوا كده؟ ده بيستهزئ. ده مش بيمدح. ده مش بيثني. ده عايز يقول على غزة شطرت جاهد بالسنن. طب وانتوا بقى دول الخليج ما بتجهدوش ليه؟ ساكتين ليه؟ تنضربوا كل يوم وساكتين. ما تقول لهم جاهدوا بالسنن. هو احنا بس اللي هنجاهد؟ ما تقول لهم جاهدوا. فبيستهزئ يعني. بيستهزئ بهذا. مش بيدل على هذا. بيستهزئ بهذا. فجاهد بالسنن. طبعا دول الخليج الان بتجاهد بالسنن. السنن الا يكون طعمه في يبتلعها بقى نتنياهو وترامب وايران. ما هو لو دخلوا تورطوا. ولو دخلوا بعد حرب سنة وشيعة وتربى ياخد اللي عاوزه ونتين ياخد اللي عاوزه. هيخلص على لبنان خد جنوبها زي ما خد سوريا وخلاص، وانتوا بقى حربوا مع بعض وافضلوا الله اعلم هتبقى حرب بقى الفجار ولا حرب مدري 40 سنه ولا 50 سنه، خلصوا على بعض السنه وده المطلوب. ويا سلام بقى لو مصر كمان دخلت تنصر دول الخليج، يا سلام على الجمال ده، وندخل مصر كمان مع الحوثيين ومع ايران ويبقى تمام، وصواريخ ايران بتجيب مصر 2000 كيلو بيننا وبين مداه، واحنا بيننا وبين 1500 كيلو وتمام التمام، ويخرج منها ترامب ونتنياهو ايه سالمين غانمين، وبدل ما ال 100 صاروخ يبقوا على تل ابيب بس يبقوا على الايه على كل البلدان دي. ده الطعمه التي يراد ان تبتلى، فهم بيجهدوا بسهوله. هو ده كده لازم يتبصر لازم كده. وبعدين كلمه جاي بسهوله، اما ولاه امور فولاه الامور، وده جهاد بالسنه على وفق الشرع، ولاه امور مش حركات. فلما احنا نقول لحماس جهاد بالسنن انك تركتي سنه الشرع في الجهاد لا راي ولا قدر، لكن بلاد ولاه الامور هذه سنه كبرى. لما جعل الامام جنى يتقى من راي ويقاتل من راي يتقى به، يقاتل بقى وليقاتل هذا ما يرونه، هذا امرهم يدبرون ويرونه. لهذا احنا ما نقدرش نقول لماذا لم تقاتل السعوديه ايوه اللي هم أضغى ولاة أمور، أنت بتخاطب ولي أمر. عرفتم الفرق؟ في فرق بين حماس وفرق بين إيه؟ ولهذا لما جاء أحد طلبة علم السلفيين ينتقد حماس في قتالهم من أول استعانتهم بالشيعة، قلنا لا من قبل استعانتهم بالشيعة إيه؟ من الذي رخص لهم أن يقاتلوا أصلا؟ طب وماذا لو لم يستعينوا بالشيعة؟ يكونوا يقاتلون مشروعا؟ يبقى عندنا الأصل. الأصل. فدول الخليج حكام ولاة أمور أدرى، قتلوا هم أدرى، ما قتلوا هم أدرى، مصر قتلت هي أدرى، مصر ما قتلت هي أدرى، ولاة أمور ندعو لهم أن الله يحفظهم، ندعو لهم أن الله عز وجل يقيم شر الأشرار وكيد الفجار. هذه دول مش حركات، دولة السعودية دولة السعودية مش حركة السعودية، مش حركة دول الخليج. نعم نعم الايه لا احنا كلام واضح يا عبد اللطيف، كلام واضح. ما هو أطاع في التحليل، حل تبعا لهم، حرم تبعا لهم، في تحليل الميت خلاص مش في أكل الميت، والشهادة أنهم على حق، واستحلال دماء المسلمين وغير ذلك. فتحليل الحرام معروف هذا استحلال، استحلال مكفر، غير فعل غير مشاركة. واحد بيأكل ميتة لو أنت مشرك لا، لكن أحل الميتة ولم يأكل ميتة مشرك، أكل الميتة ولم يحل الميتة عاصي، أكلها ولم يحلها عاصي، أحلها ولم يأكلها كافر. واضح ديت؟ طب قول يا محمد، قول يا محمد فوز إيه الفرق؟ أكلها ولم يحلها عاصي، أحلها ولم يأكلها كافر. يبقى لا أكل ليس بكافر، واللي ما أكل كافر. لماذا؟ تمام، استحل، والاستحلال ده عمل قلب عقد ومن نواقض الإسلام. أما الفعل إن هو يأكل ميتة معصية، بخلاف بقى لو أشرك ولا يعتقد الشرك، لأن أكل الميتة ليس شرك، لكن سجود لصنم شرك. فلو انه سجد للصنم ولم يعتقد يا احمد كافر، لماذا؟ لانه اتى فعل الشرك. لكن اكل الميتة ليس شرك، لكن من ماذا؟ من اخلاق المشركين، من اعمال المشركين، وليس من الشرك، انما هذه من اخلاقهم اكلوا الميتة. نعم مش عايزين نطول يا عبد اللطيف المعنى واضح، مش عارف انت واقف عند ايه، بس خلاص وهو يعلم ما حرام. لازم كده، هو قال ما تحلال بس بشرط ان يعلم حرام. يعني ممكن يقول هي حلال اجتهادا بتاويل، زي ما قدام ابن مضعون قال الخمر حلال في الموضع هذا، وهو ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جزاء في وطعمه اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا احسن. ولهذا احنا نضع ضابط في الاستحلال العلم، لان فعلا ممكن يستحيل، ممكن يستحيل، انا ممكن استحيل قتل المسلم ده بس ايه بتاويل. ولهذا احنا ليه ما بنكفرش الخوارج مع ان استحلوا دماءنا؟ لان استحلوا بتاويل، انت عندهم حلال دم لنصوص، انما يعتقد ان دم المسلم حرام ويقتله من غير شبهه هذا كاف، يعني يقول ايه يقتله هذا مو بكاف. لكن لو انه قال حلال يحل لي ان اقتل المسلم من غير سبب يبقى هذا كفر اذا علم ذلك. نعم طيب نقف عنده بالودين احسان.